بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرع تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف أن تقدم لك هذا الشريط التاسع، والذي يحتوي على محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع، والتي ألقيت في مقر المركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي، وذلك في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم السبت الموافق 10 من رمضان لعام 1401 حيث يوجد لفضيلة الشيخ عدد من الأشرطة، وهي تحتوي على محاضرات وفتاوى. الشريط الأول أمور يجب التنبيه عليها، الشريط الثاني تجديد الفكر الإسلامي، وهي تحتوي على شريطين، الشريط الرابع فتاوى إسلامية شرعية وتحتوي كذلك على شريطين، الشريط السادس الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، الشريط السابع وسائل إصلاح المجتمع، الشريط الثامن التحذير من الفتن. أما الآن فندعكم للاستماع إلى المحاضرة، وهي العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. أخي الشاب المسلم، كما يجيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة توجه لسماحتك من السادة الحضور في نهاية المحاضرة، الآن ندعكم للاستماع إلى المحاضرة والاستمتاع بها. نتمنى لكم سماعا ممتعا مع أطيب التمنيات، مع تحيات تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف الشرقية شارع البخارية، وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن تحديد مفهوم العقيدة الصحيحة وبيان خصائصها ومكوناتها مسألة ضرورية، فلقد كانت الدعوة الإسلامية منذ نشأتها في مكة دعوة التوحيد الخالص، وقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا في توصيل أركان هذا التوحيد وغرسه في نفوس أصحابه الذين اتبعوه. ومنذ بدء الخليقة إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحاضرة عن مفهوم العقيدة الصحيحة أمر ضروري ومسألة ملحة على المسلمين، مسألة ملحة على المسلمين ليعرفوا عقيدتهم عن كثب، وليعرفوا عقيدتهم عن علم لا عن تقليد، ليعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، ليعرفوا حقيقة توحيد الألوهية منبثقا منه توحيد الحاكمية: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وضرورية أيضا للكشف عما يعتقده كثير من عوالم الناس أن في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يتصرفون بقدر في أمور الناس وفي حياتهم، فينفعون ويضرون، ويمنحون ويعطون ويمنعون، يعتقدون بأن لهؤلاء كرامات، وهذه الكرامات قد تمتد إلى أتباعهم ولو كانوا فساقا، كما يقولون: فالكرامة لمشايخهم السابقين لا لهؤلاء، هكذا يعتقدون. وضرورية أيضا محاضرة في العقيدة الصحيحة لأن يعرف المسلم أن الأمة الإسلامية يوم أن تمسكت بالعقيدة الصحيحة قادت البشرية ربحا من الزمن، وكانت أمة فريدة متميزة في سلوكها وفي سمتها، وحققت منهج الله في الأرض، وأنقذت البشرية مما تعانيه من عقائد ضالة ومناهج منحرفة وتطورات فاسدة. والأمة الإسلامية اليوم تعاني مثل ما تعاني من قبل، إلا أنها تختلف في الصورة والشكل. إذن فمحاضرة في العقيدة الصحيحة ودورها في بناء المجتمع وفي إصلاح المجتمع ضرورية لهذه الأسباب كلها جاءت هذه المحاضرة. فمع سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا وإيمانا منه بما بالكلمة من مدلول وتأثير، فقد ضغط على أوقاته ومشاغله، ومع هذا فإنه مريض في هذا اليوم، إلا أنه لبى دعوة أخوانه وحضر إلى هنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوان وأبناء، وعزهم وأقدم لهم ما بدأوا في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. قد ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع، وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم والعناية بها والبدء بها، وقد أحسن في ذلك وأشار إلى أني أحس بشيء من المرض، وبشر إخواني أنه ليس هناك بحمد الله إلا العافية، إنما هو شيء يسير، مرض يسير في الأدوات، حدث منذ ليلتين الجانب الأيسر، وهو بحمد الله شيء خفيف. أسأل الله أن يكون غير عاقل لي عما أريد في هذه الليلة من إلقاء بعض الكلمات والجواب عن بعض الأسئلة. عنوان كلمة اليوم العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. من المعلوم أن العقيدة هي الأساس في إصلاح الأفراد والمجتمعات، وهي أول شيء تدعو إليه الرسل وتعنابه عليه الصلاة والسلام. فالعقيدة هي الأساس لصلاح الفرد والمجتمع إذا صلحت، وهي الأساس لفساد الفرد والمجتمع إذا كان فاسدا. وقد بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام لما خلت العقيدة في المجتمع وظهر في المجتمعات الأرضية الشرك، بعث إليه أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإرشاد المجتمع إليها حتى يستقيموا عليها وحتى يتحابوا عليها وحتى تتحد أهدافهم حولها. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على العقيدة الصحيحة على توحيد الله والإخلاص له، ليس بينه شرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل حدوث الشرك قوم نوح. وبهذا المعنى يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق اختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. وكان الناس على الحق والهدى على ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له وإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات الكاملة وأن له الأسماء الحسنى وأنه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه مسرع لعباده لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح كانوا من الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أهل زمانه يعظمونهم لما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا في زمن متقارب شق عليهم ذلك وتأثروا بموته كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءه في صورة ناس في صورة موجه ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر هذا الحزن وهذا الأسى؟ صوروا صورهم واجعلوها في بيوتهم ومجالسهم تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا رأيتموهم، فاستحسنوا الفكرة وظنوا أنه نافع. والخبيث إنما أراد أن يوقعهم السجن إذا قال عليهم الأمد أو يوقع من بعدهم من الذرية في ذلك، وهذا الذي أراده عدو الله وقع، فإنهم لما قال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله وأنزل الله بذلك، وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله ودس الشيطان على الناس أنها تنفعهم وأن الله جل وعلا يسقي عنده المطر ويسقي بها المراء وأنها كيف وكيف، فعند ذلك عبدوها من دون الله وحدث الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك لأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية فالغلو هو الزيادة في الدين غير المشروع، فإنها توقع فيما حرم الله. فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في الشرك والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في الشرك كما وقع قوم نوح، فجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنجي لهم والتمسح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في الشرك لله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام قد تفضي بالغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل حرصا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم. فلذلك تابع الله إرسال الرسل تدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له ويحذرونهم من التلطع والبدع والغلو في الغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو في الدين والتحذير من البدع والمحدثات. فقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وجهد بالله حق الجهاد، وأنزل الله عليه كتابا عظيما وأفضل الكتب وأجمعها بكل ما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل. فتلا عليهم كتاب ربهم وعلمهم معانيه وأرشدهم إلى ما فيه من أسباب السعادة وطرق الإصلاح، وأرشدهم إلى التمسك به والأخذ به والاعتماد عليه وعليه الأخذ بالسنة لأنها تفسر القرآن وتبين معانيه وترشد إلى ما قد يخفى منه، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين للناس ما نزل إليهم بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. ولهذا كانت السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وكان الواجب على الأمة العناية بها وتعظيمها وتحكيمها وحفظها، وقد فعلوا بحمد الله، فقيم الله لها أئمة ونقادا وجهابذة علوا بها وجمعوها وحفظوها وألهوا فيها حتى استقر بحمد الله أمرها وفضلت بين المسلمين وصارت هي المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وبينوا ما أدخله فيها المضاعون والكذابون وضعفاء البصيرة والذين قل حفظهم وساء فهمه من سنة، فبينوا كل شيء، بين علماء السنة كل شيء. وبين علماء الإسلام أن من جحد السنة فقد كفر، لأنه جحد أصلا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة ودل عليه ابن أهل العلم. ومن أنكر السنة وقال يكفي القرآن وليس هناك حاجة إلى حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال قولا سميعا وأتى كفرا فظيعا ومنكرا وجريمة لا تخفى على من تأمل النصوص وعقل كلام أهل العلم. والحاصل أن الواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس إليهما ويفقه الناس فيهما، وأن تؤخذ الأدلة منهما وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا، من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كافر، فهكذا من قال في السنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محفوظة أو ما أشبه هذا الكلام، وقال يكفينا كتاب الله فإنه يعتبر ملحدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات كما أنها السبب في إصلاح الأفراد، ولهذا بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ووضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم، فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، وكانوا في الشدائد يخلصون الله العبادة فإذا جاء الرخاء أشرفوا، أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه، لم يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور كما قال عز وجل: ولئن سألتهم خلقه ليقولن الله، قال سبحانه: قل من يرزقه من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. فالآية في هذا كثيرة، فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ويدبر أمورهم، ولكن أشركوا في العبادة، لم يخلصوا لله العبادة، فكفروا بالله وعلى دماءه سواه في الرخاء، فإذا جاءت الشدائد وضربت الأمواج وعظمت الكروب رجعوا إلى توحيد الله العبادة، فاجتمع لهم توحيد العبادة مع توحيد الربوبية، وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمونه، وإنما أنكر بعضهم لفظ الرحمن عبادا ومكابرة، يعرفون صفات الرب وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء، من طريق اليهود، من طريق التوراة والإنجيل، من طريق الحنيفة ملة إبراهيم ومن عاش عليها نهرا طويلا ومن نقل عنها ما نقل، كانوا يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه ويعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه يدبر الأمور وأنه السميع البصير لغير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم يوحى عن بعده بينوا للأمم توحيد ربهم وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصول بصفات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صفوفهم على هذا، يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك، عرف أن الله هو المعبود بالحق وعرف أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وعرف أنه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخلو ويرفع ويتصرف في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان التوحيد بأنواعه وأقسامه من توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وأنكر على من ما يضعه من الشرك بالله فعبادة الأصنام والأوثان، كل ما قال من نوح إلى محمد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر، فإن كتب المنزلة على الأنبياء نزلت تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى العبادة لله وحده وإخلاصه له سبحانه، وتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين، وتدعو إلى الإسلام بشريعته. هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتبين للناس صفات ربهم وأسماءه ويتبين للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة، ويتبين للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن يلتزم. هكذا جاءت الكتب، وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها وهو القرآن العظيم، أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه بصائر المسلمين، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بأذن الله حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير، وأنزل فيه سبحانه: فلا تظلموا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنزل فيه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا. فهذه الآيات وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى منزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وغير ذلك، كلها مجتمعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسماءه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد المتابعة، وهو نوع رابع توحيد المتابعة توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله فقصوا الحق وخير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم. هذا فالمقصود أنه جل وعلا بين للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بإثبات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسلم بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلى حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل الوجوه، وأن المشرك لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه عليم بكل شيء كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرضه لهن ويسمعون الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعه لله وعبادته إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو ليس قيوم سبحانه وتعالى، ليس به حاجة للخلق، هم محتاجون إليه، هو رازقهم، هو خالقهم، هو العالم بشؤونهم، هو المحيط به علما، هو القادر على قضاء حاجاتهم، هو الذي يسمع دعاءهم، هو القادر على أن يجيب دعواتهم، هو القادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك، هو القادر على إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار، هو القادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم فنجاتهم وصلاحهم واستقامة أحوالهم في الجزاء إليه والترسخ بطاعته والاستقامة على أمره وتوفيق رسله والسير على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فمن سار على هذا من أتباع الرسل نجا بهذه السعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. ومن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل، كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم نوح وعما جرى على قوم هود وعما جرى على قوم صالح وعما جرى على غيرهم من الأمم المسجدة من العقوبات والنقمات لاستكبارهم عن طاعته وتكذيبهم رسله واتباعهم أهواءهم من أمر الله. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدلها لك فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توحدها في كتابه وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من العقوبات إذا ضيعوا أمر الله، إذا تساهلوا بأمر الله، إذا حادوا عن سبيل الله فإنهم على خطر عظيم من أنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة نار القلوب والطمس عليها والطبع عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانهم له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الواضحة والصراط المستقيم والنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت على الأمم الأخرى، فإذا انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقيدتها الصحيحة طمعت بها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسببا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تكون عليه من إخلاص عباده لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وبدأ ما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس، تجمعهم على الخير، تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات، تجمعهم على رسول الله والجهاد في سبيله، تجمعهم على أداء الحقوق والنصر لله والعبادة، تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عني بالتوحيد وحده وبدأ به وصارت الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباحا مساء إلى توحيد الله والإخلاص له ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا، كلها باطلة، كلها لا تنقذه من عذاب الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها القرآن. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يسيروا عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم ونقص المثال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويفوتون عليها ويستقيمون عليها. فلم يزل كذلك دائبا ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى المؤمن ومن هذه الأمة من أهل مكة. وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في مكة يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجاهدون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم من هذه الحبشة شرما بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في مكة وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه ويحوطه وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على تخفيف بعض الأذى وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له الهجرة فهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة، وصلاهم بذلك الحمد لله دولة وكيان واستقرار، وكانت المدينة أول عاصمة للإسلام، فاجتمع المسلمين هناك وتنفس الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد المكالمات والحكم. من أجل هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجرون إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخلوا في دين الله. منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه يرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، شأنها تجمع الناس، توحد صفوفهم، توحد قلوبهم، تعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله، او ينصر الحق عليهم فيقتلوهم ويزيلهم عن وجه الارض وعن طريق الدعوه حتى تستمر الدعوه في سبيلها وطريقها في العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات الى النور وتنقذهم مما هو فيه من الباطل والكفر الى طريق الله والى صراط الله والى اسباب السعاده والنجاه. ثم ان الناس بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب القرن الاول فاذا تخرب الناس، وبدا في العهد الاول وفي القرن الاول ظهور انحراف في العقيده من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابه، ثم ظهرت اوائل الشيعه في عهد علي رضي الله عنه، هذا بدء انحراف عن العقيده الصحيحه. فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف، صرها بين الناس أقوال ودعايات مضللة خاطلة، وحصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه في أسباب الغلاة في دين الله وفي أسباب الجهل في دين الله. حصل من ذلك قوم شددوا وتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حمل السلاح على الأمة وقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، حصل بذلك من الشر والفساد والفرقة ما لا يحصيه الى الله عز وجل. ثم على اجل ذلك حصل الانقسام بين اهل الشام واهل العراق، بين اتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاويه الشام من الصحابه وغيرهم باسباب الشبه وباسباب مقتل عثمان وباسباب الخوارج، فقد حصل من ذلك شر عظيم اسبابه اشتباه الامور والتباسها على كثير من الناس. فلو انهم رجعوا الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبا وبكر وعمر وما دل عليه كتاب الله لا سلموا من هذه الشرور التي وقعوا فيها، ولكن لله القضاء ولله الحكم سبحانه وتعالى. فإنهم حادوا عن ذلك وثبتت عليهم الأمور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل. ثم صارت الشبه فزاد معاوية رضي الله عنه من معه في طلب قتلة عثمان فزاد علي رضي الله عنه في إسلام الفتن وفي الحرص على جمع الشمل حتى تستقيم الولاية وتستقيم الخلافة ثم يضر في الأمر بعد ذلك فلم يكن ذلك فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ويوم الخسرين كل ذلك بأسباب الشبه التي عرضت للناس وبأسباب الانحراف عن الطريقة السوية وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صاحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقة ناشع عن النبأ عن الخلل في عقيدة أولئك، فإن الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحذر من حمل السلاح والخروج على الشيطان إلا أن تروا صفرا دواها عندكم من الله فيه برهان. ثم جاءت الشبه في إحداث الرأي بعد ذلك في الانقسام بين أهل الشام والعراق بأسباب ما كبس به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من ضرب الدماء بأسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على أهل الإسلام وتكفيرهم لتكفير المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا بدين الله وجهلا بأحكام الشريعة. وخاف العديد والصحيح يجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله وأن يقفوا عن سفك الجنى إلا بحق، لأن الله قال ومن يقتل ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم ثم لا يجدوا فيما خرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق وبين علي ومعاويه كل ذلك باجر الشبه التي القاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس الى كفر شرع الله وانابوا الى كتاب الله ولبذوا الاراء المنحرفه لكان لهم الخير والهدى والعقبه الحميده، ولكن ما قضاه الله وقدره أمر الله لك فيه هو سبحانه الحكيم العليم. فقد سبق في علمه جل وعلا أن تكون هذه الأمور ويفرق الناس في دينهم وأن تغرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم أول طائفتين بالحق. كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بيان للهدى وعلالة من علامات النبوة وبيان لما ينبغي الأمة أن تسير عليه وأن تأخذ به وأن في تفريقها في ذلك وتجدها لذلك ما يسبب هلاكها واختراقها كما وقع في عهد مقتل عثمان وكما وقع في ما رده ما جرى بين عثمان بين معاويه وعلي من الاختلاف. ثم جاءت الفئات الاخرى من القدريه والمعتزله والرافضه وغير ذلك، فالرافضه في عهد علي وبعده ثم قدريه ومعتزله كفاءوا ايضا في عهد التابعين وفي اخر عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فتفرقوا في دينهم وسبب المشاكل كثيره. فلو انهم استقاموا على الطبيعه المحمديه والعقيده الصحيحه وعاملوا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصرف الامور وهو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق افعال خيرها وشرها وان قدره سبحانه وتعالى خالق وان قد علم كل شيء واحصى كل شيء وان الواجب الاستقاله على دين الله وان لا يفطر احد بذنب كل من فطره الله ورسوله، لو انهم انابوا الى هذا وعقلوه لما وقعت في خوارج ما وقعت فيه ولا ما وقعت في قدرية وما وقعت فيه ولا ما وقعت الرافضة والشيعة ما وقعت فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تحسينهم لشريعة الله وعدم اعتنادهم للحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الاستراق. ولهذا يعلم أن العقيدة الصحيحة تجمع ولا تفرق وتوحد الصفوف ولا تفرق الصفوف وتدعو إلى الاستقامة والوحدة والتكاتف ضد الباطل وأهله، تدعو الى الايمان بالله وانه رب العالمين وانه يحاسب بين عباده وانه لن ينفع ويضر ويقي ويمنع وليس لغيره الشر فتؤول لا من الاولياء ولا من الرسل بل ذلك لله وحده كل الامر لله جل وعلا ومدبر رسول عباده ومصرح فيه سبحانه وتعالى هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع ليس لغيره الشر فتؤول لا من الملائكه ولا من الرسل والانبياء ولا من غيرهم بل سبحانه وتعالى الواحد الاحد ينتبه في عباده ذاته جل وعلا. وهكذا هو الواحد في مقام العبادة لا يستحقها فيها لا في الشدة ولا في الرخاء لا الرسول ولا غيرهم. أن يستحق العبادة هو الله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين وإله كل إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الوصول الثابت العلا هو مسمى بالأسماء الحسنى. يجب الإيمان لأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا كفل له ولا ند له. فإذا آمن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف فسلم الناس من هذه الجهات الكبيرة التي ساعدت وتبعت الناس بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة. فلو جرى اختلاف أو تأولها على غير تأويلها أو انكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاد عن طريق السلف الصالح. فالذي جرى عليه السلف الصالح هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها وإمرارها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة تمرق ما جاءت مع الإيمان بها وأن الحق هذا كل الله لا مجاز فالحق وأنها تجب إثباتها له سبحانه إثباتا بلا تمثيل ما ينزه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعثير كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي جعله الصحابة رضي الله عنهم وجاء في الرسل ورجع عليه التابعون وأتباعهم ومالك والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والشافعي وأحمد بن حنبل وتجارة غيره وغيرهم أئمة الإسلام كلهم ردوا على هذا على هذه العقيدة إيمانا بالله وبأسمائه وصفاته وأنها حق وأن ذلك إمرارها كما جاءت لا نكيف ولا نمثل ولا نتبع اتباع رسالة خلقه ولا نؤولها لا نمرها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها وأنها حق والاستواء والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمة واليد وغير ذلك كل هذه إثباتها لله في أدبات وقياس الأفعال يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها وأنها حق وأنها لا يقسم بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يشعر به خطأ لا في الاستواء ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في علم والكلام ولا في إرادته وغير ذلك. وكل من نفع منها شيئا فتأوله فرارا من التشبيه يقال له يلزمك فيما أثبتت نظير ما فرغت منه سوى سواء. فالذين أثبتوا الثياب السبع العلم والحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة وأول ما سوى ذلك من الرحمة والغضب واليد والقدم وغير ذلك يقال لهم لماذا نفيتم وتأولتم؟ قالوا يقولون نفينا وتأولنا فرارا من التكبير لئلا نشبه الله بخلقه ونقول له ما أحدث من السبع هل المخلوق كالله الخالق وهل علم الله كعلمهم وهل كلامه ككلامهم وهل سمعه كسمعهم وهل بصره كبصر بآخره؟ كيف يقولون لا علم يليق بالله وسمع يليق بالله وكلام يليق بالله وحياة تليق بالله وإرادة تليق بالله استاذ لست اول ثم هو ثم قولوا فيها كذلك قول الله لمن تليق بالله صغم يليق بالله وهكذا نعم في الصفات قولوا فيها كما قلتم في السنه البصر والغايه والعلم ونحو ذلك ولا نحيد لكم عن ذلك. فكل ما كل شيء قلت فيه انما نفر منه لا نشبه الله بخلقه نقول لكم يلزمكم فيما اثبتكم مثل ذلك. فان قلتم لا تنسون ذلك قيل لكم هكذا اهل السنه والجماعه لا يلزمكم فيما اثبتوا ذلك. من يمرون صفات الرب كلها كما جاءت في السنه الصحيحه وكما جاءت في القران يمرونها امرار مؤمن بها معتقد لها يعلم انها حق وانها ثابته لله لا يشابه بها حقا فالاستواء هو حول رب العرش وهو ليس بحاجه العرش سبحانه وتعالى وهو العالي فوق خلقه ويموت في كل مكان وهكذا رحمته وهكذا نزوله وهكذا غضبه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقيه الصفات يمرها ونعلم انها حق وأن النزول غير الرضا وغير الغضب وأن الاستواء غير السماء البصر كل واحد له معنى فالاستواء له معنى وهو الحلو والسمع له معنى وهو سمع الأصوات والبصر له معنى وكلها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقي الصفات. لكن هذه المعاني لا تشبه المعاني التي المخلوقين بل هي معاني عظيمة كاملة لا تنها نقص ثالثة لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه وهكذا بقية الصفات. أما صفات المخلوقين فيعتريها من النقص ويعتريها من الزوال لا يعتريها فليس ربنا مثل عباده في أي شيء. ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لن يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا احد. قال عز وجل هل تعلم له سميا؟ يعني لا سمي له. وقيل من لا احد يساميه انساله وكافره. قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وهذه الايات فيها الرد على من نهى صفات الله او تعولها او تعول بعضها او نفى بعضها. فالايات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو الا بالايمان بكل ما جاء في القران وبكل ما صحبه السنه من اسماء الله وصفاته وان يمرها كما جاءت فيثبتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما اثبتها فرعون الصالح من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تنهيل ولا زياده لك. هذا قول اهل الحق. وبهذا يتحد المسلمون ويسلمون التفرق والاختلاف بهذه العقيده الصحيحه بهذا الايمان بربوبيه الله والهيته ونصفق العباده وباسمائه وصفاته وبانه الحاكم بين عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لم يطع الرسول على طاع الله من فضل لله لله. ولهذا بعض اهل العلم يجعل صحيحا المتابعه قسما رابعا تفيد المتابعه في الحكم بين الناس واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالله هو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والواجب عليه اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هو الحاكم في الآخرة بفضل العدل يوم القيامة سبحانه وتعالى. فالحكم له في الدنيا والآخرة جل وعلا. فبهذا تتحد القلوب وتتحد الأمم وتستقبل الأحوال وبالاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيدة الصحيحة تفترق الناس ويتناحرون ويتقاتلون ويسب بعضهم بعضا ويطرح فيه عدوهم ويضعف بينهم الحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لعلم الله والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن ينعل ثقة في دينه والثبات على نوره وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجمع عليهم خيارهم وأن يجمعهم على الحق والهدى وأن يصلح قادتهم ويرزقهم البطاعة الصالحة والحفظ بشريعة الله والتعاكم إليها والوقوف عند حدودها إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من السلف.
الله سماحة الشيخ خيرا وأتابه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما ترون بأنه سيول جرارة من الأسئلة وصلت وقد عرفتم ضرف الشيخ جزاكم الله خير فسنسأل فيما يتيسر منها. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ أتابكم الله هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين أو مسجد السيد البدوي مع أنه يعني السؤال هل يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين أو مسجد السيد البدوي؟
لا يجوز التبرع لهذه المساجد وأشباهها. لا يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير أي مسجد يبنى على خفوف لأن هذا محارب لله ورسوله. فلا يجوز أن تؤمر المساجد على قبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد قالت عائشة يحجر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم الصحيح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذها المساجد ولا من دون بناء حرام سنون طاهر فكيف بالبناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الأمن والعدوان. وإن كان الغلاة في القبور يرون أن هذا من أفضل القربات الغلاة في القبور وعباد القبور يرون أن البناء على القبور واتخاذ القبلة عليها من القربات إلى الله كما كان المشركون الأولين يتقربوا بالشرك كان قريش تقرب بالشرك وعباد الله والعزى ومناه هكذا عباد القبور وعاش الحسين وعباد البدوي وعباد الهرسي وعباد نفيسة وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون الى الله بما في مساجد القبور واتخاذ القباب عليها ووضع الذهاب عليها كما تلاه الله في غيرهم هذا من الجهل والانتكاس نعوذ بالله من ذلك.
سائل يقول انا سائق سياره وقد حدث علي حادث دهست فيه شخصا فتوفي وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهوس لأنه قطع الشارع وأن 60% من الخطأ عليه. وقد سألت بعض المشايخ فقالوا إن علي صيام شهرين متتابعين، فهل علي صيام شهرين أم هناك حكم آخر مع العلم بأني أعجز عن صيام الشهرين؟
من ذهب غيره من قتل غيره من جعل السيارة أو من خلال تفرد فيه فهل فيه اسفر على المؤمن، فإن عجز صار شهرين متتابعين. وهذا السائل من نقول ما عليه 60% من الخطأ نحن نجسو عجز أو نحن ذلك يكون عليه الإصرار عليه العصر من قبل، فإذا تستغل عصر صيام شهرين متتابعين كما بين الله ذلك في كتابه الأمين. وإذا عجز في اليوم الحاضر من عجز الوقت الحاضر يتأجل عليه الصوم وحتى يستطيع إن شاء الله من دين والصوم دين عليه حتى يستطيع. وليس هناك كفارة إلى الصوم بقتل، ما هناك إلى الصوم عند العجز عن القتل عن العصر.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب، ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر. ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قبليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدات، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه لمن يحكم عليه المحكم. نعم، فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء التحاكم إلى طاغوت أم إلى شريعة؟
أحسن معلومة.
يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر. ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدات، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا.
أما النظر في النزاع بين الناس والإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، يعني الناس مطلوب، اتقوا الله ورسوله لا تغيروا، أصبح دائما بين المسلمين أصبح محرم حلال أو حل حرام. فإذا جعلوا بينهم من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينظر في أمورهم ويسمع بينهم على سبيل تحسين الحجة بينهم والنشور عليهم بأن يسمع هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه، هذا لا تأثر. إذا ما قال الإجابة شرح لما قال من قال يسمع هذا الحكم فقال إن يقول يسمع وأتوني وحسن سبيل هو ليس من الفريقين، قال إن بناء حسن هذا يصبح إلى الناس ويستحيه تحسين الشر بينهم وإن إذا يستقر بينهم هذا كله طيب الشر أن يكون فيه تحريم لما حرم الله ولا تحريم لما حل الله. إذا كان من باب التخفيف ويتنازل على عيشي يعني اكتساب العدوان صاحب ضرب آخر فأثر بينه المصلح والمحكم أن يتنازل أو يقضي شيء من المال عن ضربه له وينتهي الأمر فلا يقضي هذا، أو يحضر بينه على العزم يعني جماعة على ذبيعة العزم الذي بحالهم إجماعهم على هذا الشيء يكون هم يسوق هذا الشيء وكان عليه يسوق الذبيعة ويالي على جماعة حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم، هذا لا يأتي فيه إلى يوم، لأن هذا من باب إكرام المظلوم وإظهار انتصار على ظالم وتنازل الظالم وتسويف بهذه الذبيعة كعقوبة له وتعزير له على ظلمه لإخوانه. هذا مثل ما كان في المال، كان في المال يعطيه يعطى المظلوم، ومن بعض المال يعطى المظلوم يكون ذبيعة أو وليمة يجمع فيها أحيانا بلد أو أحيانا قرية أو أحيانا قبيلة يبين لهم أن يراد فلان وأن يحتاج عليه أنا زاد عن هذا الشيء يقول هذا كما قلت لكم يا أستاذي هذا الأمر نحو هذا. أما يعطى المحكم مال حتى يحكم بينهم هذا محل نظر، ثلاث الناس هل يجوز يقع مع حتى شيء حكم بين الناس لكن ما رأس بيت المال؟ هل يجوز يقع من الناس أجازة ثم منع؟ فإذا أعطوا واحدا بينهم لأن يعقلون أو يدعونه يعطوا شيئا عن سعادة ينظر بين مسائلهم ويصلح بينهم فلعله لا حرج فيه إذا كان شيء مقاربا لينظر بينهم ويصلح بينهم لكن هذا في مقابل سعادة وتعطيله عن مشاغل وعن أعمال قد يكون هذا لا حرج إن شاء الله بما يعلم فيما يخليه يترصد عليه يصلح بينهم من دون تحليل حرام ولا تحليل حلال بل صلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء أو إيجاد كرامة بينهم مثل انتهاء المظلوم أو جماعة المظلوم أو ما أشبه ذلك من أشياء التي فيها عز المظلوم ونصره وإذلال الظالم هذا ما هو هذا وراءه. نعم.
كثر الكلام حول التصوير وأصبحوا يؤولونها إلى تأويلات لا ندري عن صحتها ويقولون التصوير الفوتوغرافي جائز ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟
التصوير إن عمته جل وانتشر بين الناس وكثر في رقاب وأصحابه فيه لأسباب انتشار بين الناس كل شيء منكر وانتشر يكثر فيه في رقاب ويسهل أمره في النفوس هذا هو المعروف كان الناس في غلا ولا قوة في نجد ينفرون من الدخان ظهورا حزينا ومن يستطيع أن يخلص الدخان أو يدخل في الدخان ثم بعد ذلك حيث تغيرت الأحوال حتى كثر بين الناس فصار بعض الناس لا ينكره لأنه أعتاده وأحداده جيرانه أو بعض قرابته أو بعض أصدقائه هو منكر هو على حاله منكر ولكن مثل يصيبه بين الناس سوى علم الناس كما قيل إذا كثر الإنساس فلا إحسان كان بعض الصوت إذا رأى المعصية دار دما فلما سخف المعاصي صار لا يبني دما يحصل ويبني بين العادي فلما كثر غيرهم فكان مثله غيرهم ما صار يحس بشيء على ذلك لأجل كثرة يراها فيصنعها على الحر والأرض فتصل منها تصل منها النبي صلى الله عليه وسلم حذى منه بين أمره وقال إن أصحابها الإسلام يعذبوا يوم القيامة قال فيما خلقتم ولا أشد الناس على الذين كانوا يصبرون في الصحيحين يوجد حاجة ضعيفة في الصحيحين يوجد بالستة معروفة قال من صبر في الدخول فمع ذلك صار الناس الآن يؤذنون ويقولون هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي غير داخل التصوير وإنما في التصوير على قدر الأيدي باليد وينحت من حجر أو من ذهب أو من كذا أو من كذا أو من خشب هذا هو التصوير أما هذا الذي بالآلة هو إنساك الظل هو إنساك الفرقة وليس تصويرا فلا لا يكون تصويرا هذه الذات التي في الفرقات أو في أي مكان ليست هي الذات المخلوقة التي من قتلها قتل ومن آذاها رقد ومن تقط من حقها يوهي بل هي صورة لها في الفرقات لو مزقها انسان يحب الشيء لو نحاها مع الشيء في صورته عند جميع الناس لو راها قال هذه صوره فلان هذه صوره فلان لا يقول هذا فلان من هذه صورته فبكت في هذه الجميله وفي هذه الخطه وفي هذا الغنى او ما اشبه ذلك فالذي نعلم اليوم الرابع ان هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي داخل في النفس ولكن بسبب ابتلائه وكفرته بين الناس وفي المحال قد انفلاه الانسان قد انفلاه انا والجلال لغيري وطبعه صورة غير كنت الأول بذلك غير كنت الأول بذلك غير كنت الأول بذلك وهكذا غير إما لا يحل هذا الشيء قد انت راجع هذه الاجتماعات وانت أخر عنها مصيبة يحب أن يحضرها من شرفة الخير وإن حضرها الكريجة أن تفعل صورته ويصور وإن لم يرضى بذلك فهذه المصائب وأما قول من قال مهلكة بصورة وإن مصيبة الظل وأما ليس أن صاحبها مصورا فهذا حندي ليس بشيء المكافأة فقد بحثت هذا الموضوع مع جماعة من إخواني أيضا في نهارا وكنا ليس لها به الرابطة بحثت هذا الموضوع مع رحمه الله الشيخ محمد الأمير السجيطي وكان من أغلب العلم ومن البصائر قلت له كفر هذا الأمر إلى الناس وصار يتأوله هل بدا لكم بالشيء هل بدا لكم بالشيء ويبين نحن عليه هل وهل لكم في إذاعته شيء أو في تحريره شيء فقال رحمه الله ما ظهر من شيء الا التحليل بالماء غفل شيخنا وعمانا سبيل الشيخ الشيخ محمد إبراهيم قدس الله روحه ورحمه وحث معه في هذا كثيرا لأنه من سلامه من رابطة بعض الأحيان هل هذا كبير شيء فلا أجاب بأنه يتغير في الوجود وأنه فتح المحرم ولا تعلمه في الجهة رسول أن هذا يقعون الناس الآن لا نعلم في تحديد الشكل ولكن الجلاء والمتحمس فإذا فضلوا بين الناس سحلاه الله بين الناس وصار الناس الجلاء منهم فأمروا منهم لا هو التصوير الذي في الزواج هو التصوير المستقل وجود في التلال هذا غير مستقل إنما اليوم أنا أصور أن وجود صورة الزواج أو في أشباه ذلك مما لا يستقل يراه الرأي ثم يذهب في إخلاقه هذا لا ليس مصورا إنما ليس رأيا لو يراه في جديدة أو يراه في الله ليس مصورا ولا ليس رأيا بصورة لأن غد الكلام هذا يسمع الكلام ويسمع الفائدة فلا سألت صوره إلا بالصورة ثم عامل يعني قد أدس عنه وهو هل يجوز التصوير لأسباب قد ذكر تجد العلم المعاصرين أنه لا بأس إذا دعت حاجة إليه لاشتباه نفس عين لاشتباه جريمة وضعت على إنسان وحضرت على الجرس حتى صرف جريمة أو لبلاو الناس يحتاجون إلى تابعية إلى رحلة قيادة وليس في الإنسان حصولها لا بصورة فإنه في هذه الحال كالمكره إذا صور ليس معنى الرضا بالتصوير ولكنه مكره إذا صور وهو يعلم أنه مكره لهذا الشيء وأنه لا يرى بها شيء فالمكره مطمئن لأنه لا يرى بها شيء وأنه لا يرى بها شيء ولكن ليبذل الامتحان له فلا بد من الحرج ذلك فالمقصود من هذا أن الإنسان يعود إلى الصورة لمصلحة عامة أو المصلحة الإسلامية فلا يضر في ذلك ويرجو أن يقنع الإثم في هذه المسائل التي وهي في الحقيقة في حكم الطرف في حكم يكره إليها في التابعية وأشباهها وفي تصميما يخشى شره من المسلمين أو للتعرف على دائهين أو ما أشبه ذلك نعم
سماحة الشيخ كاد رأس مال 10 مليون وعليه ديون في مقابل تجارته 10 مليون فهل تجب عليه الزكاة؟
اختلف العلماء رحمه الله في الدين هل يجب الزكاة؟ في السؤال هذا كان عليه 10 ملايين ويجب 10 ملايين أو عليه 5 ملايين ويجب 10 هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل 5 الخلاف مشهور عند العلماء والذي يسكت ويترجح عندي وقول جميع أهل العلم أن البعير لا يمنع الزكاة هذا الذي أفتي به وأراه أرجح الأقوال أرجح القولين أن الدين لا يمنع الزكاة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عماله في أخذ الزكاة من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليه الديون حتى تسقطوا عنهم الزكاة أو ما يقابل الدين أو ما يقابل الدين ولو كان الدين يمنع لما جاز ترك الاستصال ولما جاز سكوت عنهم هذا هو الصواب وأما ما يروى مثلا من كان يمر الناس جاء مكتوب أخصر الزكاة ويحصر ديونهم وأن يخوها هذا محمول على أنهم يخونها قبل كلام الحق يعني يعتدون لإخراج الديون ثم يدخلون الصاهي بعد ذلك هذا لا بأس أما إخراج الديون بعد الزكاة هذا في غرض والأرجح في الأدلة أنه لا وجه له وأن الدين لا يمنع وأن يراد إخراج الزكاة من الموجود عند تمام الحول ولو كان عليه دين والزكاة يزيده الله بها بركة ويزيده الله بها نموا وخيرا ولا تضره شيء تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكي بها قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين والزكاة نفقة فإنفاقها وإخراجها طهرة له والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى.
السؤال رأيت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة وقرأت في سبل السلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه أيهما أصح؟
فنفعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه. هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه. فمن هنا قال من قال لا ينبغي المسح أو أنه بدعة، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مثل المسح من وجه اليدين بعد الدعاء. وجاءت أحاديث فيها بعض من حديث عمر بن الخطاب الذي أثر عليه السائل، وذكر في صحيح البلوغ في آخر كتاب البلوغ كتاب الذكر والدعاء في آخر البلوغ، ذكر حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يصح به المسح، وذكر ضعف إسناده، وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، ثم قال الحافظ بن حجر ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث في المسح متعددة وأن يسد بعضها بعضها وتدل على أن لا بأس المسح، وإن شاء الله الأحاديث الثلاثة فيها ذلك، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا بأس ولكن تركه أفضل. أما قول بأنه بدعة هو في شدة، فلولا عدم هذا القول، فلولا يقال أفضل عدم المسح، وإن مسح بعض الأحيان نظرا للأحاديث التي جاءت في الباب فلا حرج إن شاء الله، لأن مجموعها يسد بعضه بعضا كما قال الحافظ بن حجر ويتقوى حتى يكون مجموعها من قبل الحسن لغيره. والمحتج من عند أهل العلم من الأحاديث أربعة أقسام: الصحيح بذاته، والصحيح بغيره، والحسن بذاته، والحسن بغيره. هذه الأحاديث مقبولة يحكموا بها ويحتجوا بها، أعلاها الصحيح بذاته، وأعلاها أحد الطرق وتعددها وتعددها المتواتر، وأدناها الحسن بغيره الذي تعدل طرقه ولكن بها ضعف، فيشد بعضها دعوى ويحتج بها. وهذا هو الأولى إن شاء الله، أنه لا بأس أن يفعل بعض الأحيان ولا يسمى محرما ولا يقال له بدعة، بل يقال إنه مخذول لا ينبغي المراقبة عليه، بل إذا فعل بعض الأحيان من ورد فيه فلا بأس، ويترك في الأكثر أخذ بالأحاديث الصحيحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تارة ويتركه تارة، في الأحاديث الصحيحة كان لا يفعله، وفي الأحاديث الأخرى فعله، فلعله فعله بعض الأحيان فعرف فضلته من نقل هذه الحديث الضعيفة، وتركه في الأكثر فنقل أصحاب الأحاديث الصحيحة ما نقلوا من عبد الفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الجامع من الروايات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يرى سماحتكم بأن وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل الفتاة بغداد؟ أرجو المقارنة بين الوضعين جزاكم الله خيرا.
المقارنة لا صعوبة، تحتاج إلى عناية في أحيان في وقت قتال التتار في بغداد عن 56 و600، ولا شك أن الرسل في الجملة ذاك الوقت أحسن من حاضر هذا في الجملة، لقول من يصلى في عام ويولى بعد شر منه، ولا شك أن المسلمين في الجملة، ولا أقول في بغداد ولا أقول في المسلمين في الجملة، في بغداد وغيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في الجملة، لكن لا يلزم أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال في بغداد ذاك الوقت، لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في بيت من صفاء العقيدة والسلام والبدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك والقوافل هناك، أو بسبب صفاء العقيدة في دعوة الشيخ محمد رحمه الله ومن انتشر بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة انتشرت دعوة السلفية وسادت بينهم التمسك بالسنه واخلاص الله في العباده، فتبقى في بعض الاحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان احسن من حالهم في بغداد او في مكه او في مصر في اجمال المضر وفي قرون المضر، لكن في الجمله المسلمون في كل زمان حالهم احسن مما بعدهم في الجمله، لكن مثل جهه التفصيل والدهر نفحات وفجوات، وفي وجود دعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الدهر المتأخر أحسن من حالها في الدهر المتقدم كالاستثناء من الحديث العام، وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن الزبير. نعم.
أحسن. هذا سؤال يقول: أنا شاب في مقتبل عمري وبالطبع أفكر في الزواج لأعطم به نفسي وأحسن به فرجي، لكن يوجد في القبيلة التي أنتسب إليها عادة تزعجني كثيرا وأشك في صحة الزواج مع وجودها رغم محدودية الثقافة الإسلامية، وتلك العادة هي أنهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح إلا أن يزوجهم أخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا. والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج سينجر إلى زوج الرجل زوج إلى زواج الثاني الذي لم يكن الخلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته. يعني سؤال
هذا معروف، هذا معروف، هذا يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وحديث جابر ومن احاديث اخرى دلت على النهي عن نكاح الشهر وانه لا يجوز. واختلف العلماء فيما اذا سمي مهرا كاملا هذا يجوز وما يجوز، فذهب بعض اهل العلم اذا سمي مهرا كاملا وصار بيض النساء انه لا باس ولم يصح ويصح شرطه، وذهب اخرون الى انه لا يصح حتى ولو سمى مهرا كاملا مهر العاده فانه لا يصح، لان الرسول نهى عن الصغار مطلقا ولم يشرط عدم المهر او وجود المهر، فنهى عن الصغار وقال لها الصغار ان يقول الرجل للرجل زوجني لكك وزوج لكي او زوجي لاختك وزوج اختي كما في الصحيح عن ابي هريره. وهكذا ابن عمر وجابر النهي عن الصغار وقال لا صغار في الاسلام. اما قوله ابن عمر ان الصغار ان يقول زوجني كذا وليس بينهما صداق، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من كلام نافع مولى ابن عمر كما اتفق عليه الشيخان، وقال قوم انه من كلام مالك. فبكل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما انتهى كلام النبي عند النهي عن الشغار، اما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامر، وانما فسره الى حديث ابي هريره بقوله والشغار ان يقول الرجل زوج لكت وزوج لكي وزوج لاختك وزوج اختي. وبمسند احمد وسنن ابي داود بلسان جيد ان معاذ رضي الله عنه أنه كتب إليه من المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وقد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية ليفرق بينهما فقال له بكتابه هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهما صغارا وإن كان يسمى صداقة أخذ بالعلة، والعلة هي أنه وسيلة إلى إنجاب النساء وإلى ظلم النساء، هذا هو الأصل. يعني الصغار وسيلة لظلم النساء والعدوان عليهن وحبسهن لأجل مصالح الأولياء، كل واحد يحبس بنته وقته حتى يحصل لولد هؤلاء ويسرقه، هذا من الظلم. فلا يجوز الشغار مطلقا ولا يسمى مهرا، الواجب يتزوج من شرط لزوجة أو بنت، هذا هو الواجب. فالشاب السائل سوف يجد إن شاء الله من لا يستطيع عن هذا الشرط، إن اجتهد على صدق سوف يرزقه الله قوما لا يستطيعون عليه شغارا إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين السذج وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحجر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا.
هذه بقية الجاهلية، هذه القومية والوطنية بقية الجاهلية، وكتبت في هذا رسالة سميتها نقد القومية العربية على رؤية الإسلام الواقع، فطبعت عنه مرة، وكذلك أخونا الشيخ العلامة محمد أحمد التاكيري كتب رسالة في هذا القومية الإسلامية أو النواة القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من الملجأ إلى القومية والقبلية ونحو ذلك، قال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. فالحاصل أن ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، وهي كلمات إسلامية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بنا أنفسكم دعوها فإنا ممكن، فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية، يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام، هكذا ينبغي للمسلمين. يا أخي يا عبد الله يا فلان، تكون الدعوة بالإسلام يا عباد الله، يا أنصار الله، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام، هكذا. نعم.
الآن لقد قام رجل بتربية بنتا من صغرها لوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا، مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا.
من ربى بنتا ليس لها من ربيها لكونها ناسب أمها أو وجدها في الطريق أو في المسجد نقيطة أو ما أشبه ذلك، من رباها فلا يحسن وله أجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون محرما لها، من له يتزوجها ولا تكشف له، ويجب أن تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب أن تحتجب عنه، ولا تعتبر بنت له ولا أخت له ولا بنت أخ ولا بنت أخت، لا تعتبر محرما، من يعتبر محسنا ومعزولا ومشكورا ولكنه ليس بمحرم، يجوز له أن يتزوجها ويصل المحكمة إذا لم يكن لها ولي، ولها وعليها أن تحتجب به إذا كبرت، عليها أن تحتجب كما تحتجب عن الآخرين من الناس. والله ولا أعلم بهذا النزاع، هذا قول أهل العلم قاطبة، هذا كبير من أهل العلم لا أعلم فيه نزاعا كما أهل العلم، وهكذا من أنقذها من غرق أو من نار عند بعض العامة يقولون إذا أنقذت المرأة من غرق صحت في جبين أو في النهر أو في البحر فأنقذتها صارت نحورا لك، هذا غلط، كذلك لو أنقذها من حرير أو من أعداء خصوص ما تصير نحورا لك، مشكور مأجور أجور عند الله لكن ما تكون محرما لك، بل هي على حالها، كانت محرما في محرم وكانت الجبيه هي اجنبيه، لا يجعلها هذا الحادث محرما، لكن الاجنبيه لا يقبل محرم، يحتجب عنه وله نكاحها وان كان انكبها وان كان عورتها فتسقط في الماء فتظهر عورتها وراها، ولو راى عورتها عليه رب البصر، ومع ذلك لا تكون محرما لها ابدا، ولو اخذها مكشوفه. نعم.
لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني، أرجو من سماحة الشيخ إفتائي فيما أنا فيه، علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم.
الناس هو الطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوها أو سكران لا عقل له فالطلاق يراه، وهكذا لو غيب غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر بما وقع منه فالطلاق غير واقع. الحال الثاني اشتد به الغضب جدا ولكن معه بعض الشعور، فالشعور بسبب النزاع والملاعنة والمساكنة أو إمساك هالة أو كانت هالة أو ما أشبه هذا، يشد معه غضب ولا يملك نفسه، بل يكون أشبه بالمجنون فأقرب إلى المجنون من الصاحي، وهذا لا يقع طلاق على الصاحي أيضا، لأن شدة الغضب جعلكم في حكم غير العقلاء، فجعلكم كالمضطر وكالمكره الى انقاذه من هذه الحاله في الطلاق. الحال الثالث ان يكون سليما ليس به عله او غضبان لكنه غضب خفيف لم يغزله، فهذا يقع طلاقه باجماع. نعم.
هل يحرم لسه خاتم الفضه ام لا؟ جزاكم الله خير.
هذا من الله مباح للجميع للرجال والنساء، خاتم الفضة مباح للجميع، كان الذي ختم الفضة على قدرته والصحابة، وأما خاتم الذهب فلا يجوز بالرجال ولكن يجوز بالنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم الذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، حتى نقرأ خاتم الذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصة على الذكور وليس الصغار.
سائل يقول هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب المسلم، قد استباح أرواح المسلمين وهتك أعراض النساء المسلمات ونهب الأموال وعاش في الأرض فسادا، وبعض حكام الدول الإسلامية يدعمونه سياسيا وإعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذا محل نظر، من كان أدنى من هذا من كان أدنى من هذه الحالة لا يجوز دعمه ولا يجوز مساعده على الباطل، ولو كان أقل من هذا المساعدة على الباطل لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على إثم والعدوان، لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو وثني ودعا لحاجة إلى أن يعطى مالا ليدفع شره على المسلمين، جاز ذلك بشرط أن القصد دفع الشر على المسلمين، لأن لا يتعدى عليهم بظلمه ورسله، وليس عند المسلم طاقة لحربه وجهاده. أما يدعم بمجرد أنه أمير البلد ويفعل هذه المفاعيل لا يدعم، بل يجب الإنكار عليه ويجب قتاله إذا مع القدرة على ولاة أمر المسلمين حتى يرجع إلى الصواب وحتى يحترم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. الحاصل أن هذا في التفصيل وليس على هذا الإجمال، ولكن نعلم في الجملة أنه لا يجوز التعاون على إثم العدوان، ولا يجوز دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك وأن يجاهد حتى يرجع إلى الصواب. إلا أنه قد تقع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال أصدق أثرهم زاد ذلك لولي الأمر بشرط أن يكون الدافع هو المصلحة العامة الإسلامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية أهل مكة في عام 6 من الهجرة صالحهم على أمر فيه غضب على المسلمين من أجل مصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يصدق رسول الله بل يكتب محمد بن عبد الله وغافر ويكتب محمد بن عبد الله، وصالحهم على أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اكتب بسمك اللهم المصلحة العامة، وصالحهم على أن من جاء مسلما يرد إليه ومن جاءهم مما لا يردونه إلينا وافق على ذلك حتى شق هذا على المسلمين، ثم خضعوا لأهل الله ورسوله وآمنوا بأنه مأمور من عند الله وأنه لا يفعل الحق ولا يقول الحق عليه الصلاة والسلام، فقال في العقل حميدة وسماه الله فتحا، فصار سببا لإسلام الناس ودخوله في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي هي غبارة يرأها ولي الأمر لمصلحة عامة المسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلب المسلمين الآخرين أو لأجل الدخول في الإسلام أو مصالح أخرى من مصالح المسلمين، لا من أجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الدبل بل لأجل مصلحة عامة المسلمين، فلا بأس في ذلك.
السؤال الأخير يا أخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة، السؤال الأخير يقول لي والد طاعن في السن وعمره تجاوز 90 سنة وهو مفرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا الشيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور بل تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول، فلا صوم عليه ولا طلب لا يعطى ولا صوم عليه ولا صلاة عليه، إذا كان اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن وأن عقله معه محفوظ يحفظ ماله يحفظ كلامه، فإنه يحب الصوم يصوم ولا يمنع، وإن شق عليه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وغيره، عن كل يوم مسكينا لكن عقله معه وثق عليه الصوم، وان حب ان يصوم ولا يمنعه ذلك يصوم ولا حرج عليه، ويصلي على قد حاله على جنبه العجز عن القعود او مستلقي العجز على جنبه يصلي على حسفاله بالنيه وبالكلام، كما قال النبي حديث عمران بن حصين عند البخاري صلي قائما فاذا استلف قائدا فيصلي على جنبه، خرجه البخاري الصحيح. وزاد النسائي فإن لم يستطع فليستلقي ويصلي على حسب حاله في الكلام والنية وفعل المستطاع، هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك إن استطاع الصوم ولو أنه من 100 عام أو 100 عام استطاع وصوم، وإن لم يستطع الصوم وأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن سل عقله وظهرت الأمارات الدالة على أن عقله قد اختل فإنه لا صوم عليه ولا صلاة عليه ويلحق بغير المكلفين وضع قلم عن ثلاثة إلى هذا من أهل المجانين، يصل عقله بالحرص وطول الحياة أو صل عقله بأشياء أخرى فإنه يكون حكم غير مكلفين من المجانين والمعاتيب الذين لا عقل ولا عقل لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وأطال في عمركم وبارك في أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا أن نعلن للجمهور والإخوة الحضور أن معرض الكتاب والشريط الإسلامي سيفتح يوم الثلاثاء 13/9 في المعهد العلمي بالطائف يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدأ من بعد صلاة العصر من الساعة 5:30 إلى الساعة 1 ليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرع تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف أن تقدم لك هذا الشريط التاسع والذي يحتوي على محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع، والتي ألقيت في مقر المركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي، وذلك في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم السبت الموافق 10 من رمضان لعام 1401 حيث يوجد لفضيلة الشيخ عدد من الأشرطة وهي تحتوي على محاضرات وفتاوى. الشريط الأول أمور يجب التنبيه عليها، الشريط الثاني تجديد الفكر الإسلامي وهي تحتوي على شريطين، الشريط الرابع فتاوى إسلامية شرعية وتحتوي كذلك على شريطين، الشريط السادس الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، الشريط السابع وسائل إصلاح المجتمع، الشريط الثامن التحذير من الفتن. أما الآن فندعكم للاستماع إلى المحاضرة وهي العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. أخي الشاب المسلم، كما يجيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة توجه لسماحتك من السادة الحضور في نهاية المحاضرة، الآن ندعكم للاستماع إلى المحاضرة والاستمتاع بها، نتمنى لكم سماعا ممتعا مع أطيب التمنيات، مع تحيات تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف الشرقية شارع البخارية، وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن تحديد مفهوم العقيدة الصحيحة وبيان خصائصها ومقوماتها مسألة ضرورية، فلقد كانت الدعوة الإسلامية منذ نشأتها في مكة دعوة التوحيد الخالص،
وقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا في توصيل أركان هذا التوحيد وغرسه في نفوس أصحابه الذين اتبعوه. ومنذ بدء الخليقة إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحاضرة عن مفهوم العقيدة الصحيحة أمر ضروري ومسألة ملحة على المسلمين، مسألة ملحة على المسلمين ليعرفوا عقيدتهم عن كثب، وليعرفوا عقيدتهم عن علم لا عن تقليد، ليعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، ليعرفوا حقيقة توحيد الألوهية منبثقا منه توحيد الحاكمية: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وضرورية أيضا للكشف عما يعتقده كثير من عوالم الناس أن في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يتصرفون بقدر في أمور الناس وفي حياتهم، فينفعون ويضرون، ويمنحون ويعطون ويمنعون، يعتقدون بأن لهؤلاء كرامات، وهذه الكرامات قد تمتد إلى أتباعهم ولو كانوا فساقا، كما يقولون: فالكرامة لمشايخهم السابقين لا لهؤلاء، هكذا يعتقدون. وضرورية أيضا محاضرة في العقيدة الصحيحة لأن يعرف المسلم أن الأمة الإسلامية يوم أن تمسكت بالعقيدة الصحيحة قادت البشرية رجحا من الزمن، وكانت أمة فريدة متميزة في سلوكها وفي سمتها، وحققت منهج الله في الأرض، وأنقذت البشرية مما تعانيه من عقائد ضالة ومناهج منحرفة وتطورات فاسدة. والأمة الإسلامية اليوم تعاني مثل ما تعاني من قبل، إلا أنها تختلف في الصورة والشكل. إذن فمحاضرة في العقيدة الصحيحة ودورها في بناء المجتمع وفي إصلاح المجتمع ضرورية. لهذه الأسباب كلها جاءت هذه المحاضرة، فمع سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا وإيمانا منه بما بالكلمة من مدلول وتأثير، فقد ضغط على أوقاته ومشاغله، ومع هذا فإنه مريض في هذا اليوم، إلا أنه لبى دعوة أخوانه وحضر إلى هنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى لهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من نبه من هذا اللقاء في إخوان وأبناء، وعزهم وأقدم لهم ما بدأوا في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. قد ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع، وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم للعناية بها والبدء بها، وقد أحسن في ذلك وأشار إلى أني أفسر شيء من المرض وبشر إخواني أنه ليس هناك بحمد الله إلا العافية. إنما هو شيء يسير مرض يسير في الأدوات حدث منذ ليلتين في الجانب الأيسر وهو بحمد الله شيء خفيف. أسأل الله أن يكون غير عاقل عما أريد في هذه الليلة من إلقاء بعض الكلمات والجواب عن بعض الأسئلة. عنوان كلمة اليوم العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. من المعلوم أن العقيدة هي الأساس في إصلاح الأفراد والمجتمعات، وهي أول شيء تدعو إليه الرسل وتعنى به عليه الصلاة والسلام. فالعقيدة هي الأساس لصلاح الفرد والمجتمع إذا صلحت، وهي الأساس لفساد الفرد والمجتمع إذا كان فاسدا. وقد بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام لما اختلت العقيدة في المجتمع وظهر في المجتمعات الأرضية الشرك، بعث إليه أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإرشاد المجتمع إليها حتى يستقيموا عليها وحتى يتحابوا عليها وحتى تتحد أهدافهم حولها. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على العقيدة الصحيحة على توحيد الله والإخلاص له، ليس بينهم شرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل حدوث الشرك في قوم نوح. وبهذا المعنى يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. وكان الناس على الحق والهدى على ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له وإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات الكاملة وأن له الأسماء الحسنى وأنه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه مسرع لعباده لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح كانوا من الصالحين، وهم وجد وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أهل زمانه يعظمونهم لما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا بجانب المتقارب شق عليهم ذلك وتأثروا بموتهم كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءه في صورة ناس في صورة موجه ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر هذا الحزن وهذا الأسى؟ صوروا صورهم واجعلوها في بيوتهم ومجالسهم تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا رأيتموهم، فاستحسنوا الفكرة وظنوا أنه نافع. والخبيث إنما أراد أن يوقعهم بالسوء إذا طال عليهم الأمد أو يوقع من بعدهم من الذرية في ذلك، وهذا الذي أراده عدو الله وقع. فإنهم لما طال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله، وأنزل الله بذلك وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا ولا غير، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا سبع مودة ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرة ولا أضل كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله، ودس الشيطان على الناس أنها تنفعهم وأن الله جل وعلا يسقيهم به المطر ويسقي بها المراء وأنها كيف وكيف، فعند ذلك عبدوها من دون الله وحبب الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك لأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية فالغلو هو الزيادة في الدين غير المشروعة، فإنها توقع فيما حرم الله. فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في الشرك والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في الشرك كما وقع قوم نوح، فجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنجي لهم والتنصح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في الشرك لله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام قد تفضي بالغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل حرصا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم، فلذلك تابع الله إرسال الرسل تدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له ويحذرونهم من التلطع والبدع والغلو في والغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو في الدين والتحذير من البدع والمحدثات، فقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وجهد بالله حق الجهاد، وأنزل الله عليه كتابا عظيما وأفضل الكتب وأجمعها لكل ما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل. فتلا عليهم كتاب ربهم وعلمهم معانيه وأرشدهم إلى ما فيه من أسباب السعادة وطرق الإصلاح، وأرشدهم إلى التمسك به والأخذ به والاعتماد عليه وإلى الأخذ بالسنة لأنها تفسر القرآن وتبين معانيه وترشد إلى ما قد يخفى منه، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين للناس ما نزل إليهم بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. ولهذا كانت السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وكان الواجب على الأمة العناية بها وتعظيمها وتحكيمها وحفظها، وقد فعلوا بحمد الله، فقيل الله لها أئمة ونقادا وجهابلة علوا بها وجمعوها وحفظوها وألهوا فيها حتى استقر بحمد الله أمرها وفضلت بين المسلمين وصارت هي المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وبينوا ما أدخله فيها المضاعون والكذابون وضعفاء البصيرة والذين قل حفظهم وساء فهمهم السنة، بينوا كل شيء، بين علماء السنة كل شيء. وبين علماء الإسلام أن من جحد السنة فقد كفر، لأنه جحد أصلا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة ودل عليه ابن أهل العلم. ومن أنكر السنة وقال يكفي القرآن وليس هناك حاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال قولا سميعا وأتى كفرا فظيعا ومنكرا وجريمة لا تخفى على من تأمل النصوص وعقل كلام أهل العلم. والحاصل أن الواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس إليهما ويفقه الناس فيهما، وأن تؤخذ الأدلة منهما، وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا، من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كافر، فهكذا من قال بالسنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محفوظة أو ما أشبه هذا الكلام، وقال يكفينا كتاب الله فإنه يعتبر مرشدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات، كما أنها السبب في إصلاح الأفراد. ولهذا بدأ بها الرسل عليه الصلاة والسلام، فوضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم، فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، وكانوا في الشدائد يخلصون لله العبادة فإذا جاء الرخاء أشرفوا. أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه، بل يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم خلقه ليقولن الله، قال سبحانه: قل من يرزقه من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. والآية في هذا كثيرة، فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ويدبر أمورهم، ولكن أشركوا في العبادة، لم يخلصوا لله العبادة، فكفروا بالله وعلى معه سواه في الرخاء. فإذا جاءت الشدائد وضربت الأموال وعظمت الكروب رجعوا إلى توحيد الله العبادة، فاجتمع لهم توحيد العبادة مع توحيد الربوبية، وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمونه. وإنما أنكر بعضهم لفظ الرحمن عبادا ومكابرة، يعرفون صفات الرب وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء، من طريق اليهود، من طريق التوراة والإنجيل، من طريق حنيفة إبراهيم ومن عاش عليها نهرا طويلا، ومن نقل عنها ما نقل، كانوا يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه، ويعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه يدبر الأمور وأنه السميع البصير لغير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم يوحى من بعده، بينوا الأمم توحيد ربهم وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصوف بذات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صفوفهم على هذا، يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك، عرف أن الله هو المعبود بالحق، وعرف أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وعرف أنه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخلو ويرفع ويصرف في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان التوحيد بأنواعه وأقسامه، من توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وأنكر على من ما يضعه من الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان، كل ما قال من نوح إلى محمد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر، فإن كتب منزلة على الأنبياء نزلت تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى العبادة لله وحده وإخلاصها له سبحانه، وتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين، وتدعو إلى الإسلام بشريعته. هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتبين للناس صفات ربهم وأسماءه، ولتبين للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة، ولتبين للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن يلتزم. هكذا جاءت الكتب، وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها وهو القرآن العظيم، أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. وأنزل فيه سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنزل فيه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلموا له سميا. فهذه الآيات وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى المنزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وغير ذلك، كلها مجتمعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد المتابعة، وهو نوع رابع توحيد المتابعة توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الغافلين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم الآية. فالمقصود أنه جل وعلا بين للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بإثبات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسلم بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلى حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل وجود وأن المستحق لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه عليم بكل شيء كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرضه لهن ويتمر الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعه له وعبادته إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو ليس قيوم سبحانه وتعالى، ليس به حاجة الخلق، هم محتاجون إليه، هو رازقهم هو خالقهم هو العالم بشؤونهم هو المحيط به علما هو القادر على قضاء حاجاتهم هو الذي يسمع دعاءهم هو القادر على أن يجيب دعواتهم هو القادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك هو القادر على إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار هو القادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم فنجاتهم وصلاحهم واستقامة أحوالهم في اللجأ إليه والتمسك بطاعته والاستقامة على أمره وتوفيق رسله والسير على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فمن سار على هذا من أتباع الرسل نجا بهذه السعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. ومن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم نوح وعما جرى على قوم هود وعما جرى على قوم صالح وعما جرى على غيرهم من الأمم المكذبة من العقوبات والنقمات باستخبارهم عن طاعته وتكذيبهم رسله واتباعهم أهواءهم نعوذ بالله. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدل أهلك فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توحدها في كتابه وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من العقوبات إذا ضيعوا أمر الله إذا تساهلوا بأمر الله إذا حادوا عن سبيل الله فإنهم على خطر عظيم من أنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة نار القلوب والطمس عليها والطبع عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانه له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الرائحة والصراط المستقيم والنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت الأمم الأخرى، فإذا انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقيدتها الصحيحة طمعت بها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسببا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تكون عليه من إخلاص عباده لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وبدأ ما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس تجمعهم على الخير تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات تجمعهم على رسول الله والجهاد في سبيله تجمعهم على أداء الحقوق ونصر الله والعبادة تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة
عني بالتوحيد وحده وبدأ به وصار الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباحا مساء إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا، كلها باطلة، كلها لا تنقذهم من عذاب الله، إن هي إلا أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يسيروا عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم ونقص المثال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويفوتون عليها ويستقيمون عليها. ولم يزل كذلك دائما ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى المؤمن ومن هذه الأمة من أهل مكة. وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في مكة يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجاهدون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم من هذه الحبشة شرما بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في مكة وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه ويحوطه وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على تخفيف بعض الأذى وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له في الهجرة فهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة، وصلاهم بذلك بحمد الله دولة وكيان واستقرار، وكانت المدينة أول عاصمة للإسلام، فاجتمع المسلمين هناك وتنفس الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد المسالات والحكم. ليس هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجرون إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخلوا في دين الله، منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه يرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، شأنها تجمع الناس توحد صفوفهم توحد قلوبهم تعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله او ينصر الحق عليهم فيقتلوهم ويزيلهم عن وجه الارض وعن طريق الدعوه حتى تستمر الدعوه في سبيلها وطريقها في العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات الى النور وتنقذهم مما هو فيه من الباطل والكفر الى طريق الله والى صراط الله والى اسباب السعاده والنجاه. ثم ان الناس بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب القرن الاول فاذا تخرب الناس، وبدا في العهد الاول وفي القرن الاول ظهور انحراف في العقيده من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابه، ثم ظهرت اوائل الشيعه في عهد علي رضي الله عنه، هذا بدء انحراف في العقيده الصحيحه. فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف، صارها بين الناس أقوال ودعايات مضللة خاطلة، وحصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه في أسباب الغلاة في دين الله وفي أسباب الجهل في دين الله، حصل من ذلك قوم سددوا وتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حمل السلاح على الأمة فقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، حصل بذلك من الشر والفساد والفرقة ما لا تحصيه إلى الله عز وجل. ثم على أثر ذلك حصل الانقسام بين أهل الشام وأهل العراق، بين أتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاوية الشام من الصحابة وغيرهم بأسباب الشبه وبأسباب مقتل عثمان وبأسباب الخوارج، فصلت حصل من ذلك شر عظيم أسباب اشتباه الأمور والتباسها على كثير من الناس. فلو أنهم رجعوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه وبكر وعمر وما دل عليه كتاب الله لا لبنوا من هذه الشرور التي وقعوا فيها، ولكن لله القضاء ولله الحكم سبحانه وتعالى. فإنهم حادوا عن ذلك وثبتت عليهم الأمور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان، وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل، ثم صارت الشبه. فزاد معاوية رضي الله عنه معه في طلب قتلة عثمان، فزاد علي رضي الله عنه في إسلام الفتن وفي الحفظ على جمع الشمل حتى تستقيم الولاية وتستقيم الخلافة، ثم يضر في الأمر بعد ذلك. فلم يكن النبائس فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ويوم الكسرين، كل ذلك بأسباب الشبه التي عرضت للناس وبأسباب الانحراف عن الطريقة السوية وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقة ناشع عن النظر عن الخلل في عقيدة أولئك، فإن الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحذر من حمل السلاح والخروج على الشيطان إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان. ثم جاءت الشبه في إحداث الرأي بعد ذلك في الانقسام بين أهل الشام والعراق بأسباب ما كبس به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان، وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من سفك الدماء بأسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على أهل الإسلام وتكفيرهم لتكفير المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا بدين الله وجهلا بأحكام الشريعة. وخاف العبيد والصحيح يجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله، وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله، وأن يقفوا عن سفك الدماء إلا بحق، لأن الله قال: ومن يقتل ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم ثم لا يجدوا فيما خرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق وبين علي ومعاويه. كل ذلك بأجر الشبه التي ألقاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس إلى كفر شرع الله وأنابوا إلى كتاب الله ولبدوا الآراء المنحرفة لكان له الخير والهدى والعقبة الحميدة، ولكن ما قضاه الله وقدره أمر الله لك فيه، هو سبحانه الحكيم العليم. فقد سبق في علمه جل وعلا أن تكون هذه الأمور ويفترق الناس في دينهم وأن تغرق مارقة على حين فقط من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم أو طائفتين بالحق. كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بيان للهدى وعلامة من علامات النبوة وبيان لما ينبغي الأمة أن تسير عليه وأن تأخذ به، وأن في تفريقها في ذلك وتركها لذلك ما يسبب هلاكها واختراقها، كما وقع في قد مقتل عثمان وكما وقع في ما رده ما جرى بين عثمان بين معاويه وعلي من الاختلاف. ثم جاءت فئات اخرى من القدريه والمعتزله والرافضه وغير ذلك، فالرافضه في عهد علي وبعده، ثم قدريه ومعتزله كشاءوا ايضا في عهد التابعين وفي اخر عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فتفرقوا في دين مسبب المشاكل كثيره. فلو انهم استقاموا على الطبيعه المحمديه والعقيده الصحيحه وعاملوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصرف الأمور وهو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق أفعاله خيرها وشرها، وأن قدره سبحانه وتعالى خالق وأن قد علم كل شيء وأحصى كل شيء، وأن الواجب الاستقامة على دين الله، وأن لو كفر أحد بذنب إلا من كفره الله ورسوله، لو أنهم أنابوا إلى هذا وعقلوه لما وقعت في الخوارج وما وقعت فيه، ولا وقعت في القدرية والمعتزلة وما وقعت فيه، ولا وقعت الرافضة والشيعة وما وقعت فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تحصيلهم لشريعة الله وعدم اعتمادهم في الحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الاستراق. ولهذا يعلم أن العقيدة الصحيحة تجمع ولا تفرق وتوحد الصفوف ولا تفرق الصفوف، وتدعو إلى الاستقامة والوحدة والتكاثر ضد الباطل وأهله، تدعو الى الايمان بالله وانه رب العالمين وانه يحاسب بين عباده وانه ينفع ويضر ويقي ويمنع، وليس لغيره الشر فشرون، لا من الاولياء ولا من الرسل، بل ذلك لله وحده، كل الامر لله جل وعلا.
ويدبر لكم عباده ويقره فيه سبحانه وتعالى هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع ليس لغيره التصرف بالكون لا من الملائكه ولا من الرسل والانبياء ولا من غيرهم بل سبحانه وتعالى الواحد الاحد يقره في عبادته فيها جل وعلا وهكذا هو الواحد في استغاثه العباده لا يستحقها سواه لا في الشده ولا في الرخاء لا الرسل ولا غيرهم ان يستحق العباده هو الله وحده إياك نعبد وإياك نستعين وإلهك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهكذا هو الوصول بالثلاث العلى وهو سمى بالأسماء الحسنى يجب الإيمان بأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا كفله ولا ند له فإذا آمن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف فسلم الناس من هذه الجهات الكبيرة التي تعبت وتبعت الناس بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة فلو جرى اختلاف او تاولها على غير تاويلها او انكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وحاد عن ذلك السلف الصالح فالذي يرى عليه السلف الصالح هو الايمان باسماء الله وصفاته كلها وايمانها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنه الصحيحه تمرق ما جاء مع الايمان بها وان الحق هذا بكل الله لا مجال فالحق وانها تجب اثباتها له سبحانه اثباتا بلا تمثيل ما ينزه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعثير كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاله اذا جاء عليه الصحابه رضي الله عنهم وجاء في الرسل ورجع عليه التابعون واتباعهم ومالك والاوزاعي واسحاق بن راهويه والشافعي واحمد بن حنبل وكفار الخير وغيرهم من ائمه الاسلام كلهم ردوا على هذه العقيده ايمانا بالله وبأسمائه وصفاته وانها حق وان ذلك امرارها كما جاءت لا نقيد ولا نمثل ولا نسبح ارتداد لسياده خلقه ولا نؤولها لا نمرها كما جاءت مع الايمان يعانيها وانها حق كالاستواء والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمه واليد وغير ذلك كل هذه اثباتها لله سياده الذات وسياده الافعال يجب ان تمر كما جاءت مع الايمان بها وانها حق وانها لا يقسم بالله سبحانه وتعالى وانه لا يشابه الا خلقه لا في الاستواء ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في علم الكلام ولا في ارائك وغير ذلك وكل من نفع منها شيئا فتعوله فرارا من التشبيه يقال له يلزمك فيما اسلفت نظير ما فرغت منه سوى سواء فالذين اسلفوا الثياب السبع العلم والحياه والقدره والكلام والسمع والبصر والاراده واولوا ما سوى ذلك من الرحمه والغضب واليد والقدم وغير ذلك يقال لهم لماذا نفيتم وتأولتم؟ قالوا يقولون نفينا وتأولنا فرارا من التكبير لا لا نشبه الله بخلقه ونقول له واحدة من السبع هل المخلوق الخالق والخالق وهل علم الله كعلمهم وهل كلامه ككلامهم وهل سمعه كسمعهم وهل بصره كبصر بصره كيف يقولون لا علم يليق بالله وسمع يليق بالله السلام يليق بالله وحياة تليق بالله وإغاثة يليق بالله وحياة تليق 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 بالله نقول لكم يلزمكم فيما اسلفتم مثل ذلك فان قلتم لا تلزمنا ذلك قيل لكم هكذا اهل السنه والجماعه لا يلزمكم فيما اسلفتم ذلك من يمرون صفات الرب كلها كما جاءت السنه الصحيحه وكما جاءت في القران يلزمونها امرار مؤمن بها ويعتقد الله يعلم انها حق وانها ثابته لله لا يشابه الا حقه فالاستواء هو حل غطى العرش وهو ليس بحاجه الله سبحانه وتعالى وهو العالي فوق خلقه وعلمه في كل مكان وهكذا رحمته وهكذا نزوله وهكذا غضبه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقي الصفات يمرها ونعلم انها حق وان النزول غير الرضا وغير الغضب وان الاستواء غير استواء البصر كل واحد له معنى فالاستواء له معنى وهو الحلو والسمع له معنى وهو سمع الاصوات والبصر له معنى وفيها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقي الصفات ما في هذه المعاني لا تشبه المعاني التي المخلوقين بل معاني عظيمة كاملة لكنها نقص ذلك لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه، وهكذا بقية الصفات. أما صفات المخلوقين فيعتريها من النقص ويعتريها من الزوال، لا يعتريها، فليس ربنا مثل عباده في أي شيء. ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل هل تعلم له سميا؟ يعني لا سميا له، وقيل من لا أحد يساميه إن شاءه ويكافره. قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآيات فيها الرد على من نفى صفات الله أو تأولها أو تأول بعضها أو نفى بعضها، فالآيات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو إلا بالإيمان بكل ما جاء في القرآن وبكل ما صح به السنة من أسماء الله وصفاته، وأن يمرها كما جاءت ويثبتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما أثبتها سلفنا الصالح من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تنهيل ولا زيادة نقص. هذا قضوة الحق. وبهذا يتحد المسلمون ويسألون التفرق والاختلاف بهذه العقيدة الصحيحة، بهذا الإيمان بربوبية الله وإلهيته وأن يستحق العبادة وبأسمائه وصفاته وبأنه الحاكم بين عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لم يطع الرسول على طاعة الله من حكم لله لله. ولهذا بعض أهل العلم يجعل صحيحا المتابعة قسمة رابعة، تفيد المتابعة في الحكم بين الناس واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب عليه اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو الحاكم في الآخرة بفضل العدل يوم القيامة سبحانه وتعالى، فالحكم له في الدنيا والآخرة جل وعلا. فبهذا تتحد القلوب وتتحد الأمم وتستقبل الأحرام، وبالاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيدة الصحيحة تفترق الناس ويتناحرون ويتقاتلون ويسب بعضهم بعضا ويطرح فيهم عدوهم ويضرب بينهم بالحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لعلم الله والعمل الصالح، وأن يسرع قلوبنا وأعمالنا، وأن ينعل ثقة في دينه والثبات على نوره، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلا أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع عليهم خيارهم، وأن يجمعهم على الحق والهدى، وأن يصلح قادتهم ويرزقهم البطاعة الصالحة والحكم بشريعة الله والتعاكم إليها والوقوف عند حدودها، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من السلف.
الله سماحة الشيخ خيرا وأتابه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وكما ترون بأنه سيول جرارة من الأسئلة وصلت، وقد عرفتم درس الشيخ جزاكم الله خير، فسنسأل فيما يتيسر منها. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ أتابكم الله، هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين أو مسجد السيد البدوي مع أنه يعني السؤال هل يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين أو مسجد السيد البدوي؟
لا يجوز التبرع لهذه المساجد وأشباهها، بل يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير أي مسجد يبنى على قبور، لأن هذا محارب لله ورسوله، فلا يجوز أن تعمر المساجد على قبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، قالت عائشة يحجر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم الصحيح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تستحقوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذها المساجد ولا من دون بناء حرام سنون طاهر، فكيف بالبناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الأهل والعدوان. وإن كان غلاة القبور يرون أن هذا من أخر القربات، غلاة القبور عباد القبور يرون أن بناء القبور واتخاذ القبر عليها من القربات إلى الله، كما كان المشركون الأولين يتقربوا بالشرك، كانت قريش تقرب بالشرك عبادة الله والعزى ومناه، فهكذا عباد القبور دعاة الحسين وعباد البدوي وعباد الوصي وعباد نفيسة وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون إلى الله بما في مساجد القبور،
واتخاذ الباب عليها ووضع الجهاد عليها كما تلاه الرافض غيره هذا من الجهل والانتجاز. نعم بالله من ذلك.
سائلك الآن سائق سيارة وقد حدث علي حادث لهست فيه شخصا فتوفي وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهوس لأنه قطع الشارع وأن 60% من الخطأ عليه. وقد سألت بعض المسائق فقالوا إن علي صيام شهرين متتابعين فهل علي صيام شهرين أم هناك حكم آخر مع العلم بأني أعجز عن صيام الشهرين؟
من دهك غيره من قتل غيره من جعل السيارة أو من خلاف تفرد فيه فهذا في إسفر على المؤمن فإن عجز صار شهرين متتابعين. وهذا السائل من نقول ما عليه 60% من الخطأ نحن نجسو عجز أو نحو ذلك يكون عليه الإصرار عليه العسر من قبل فإن يتسر عسر صيام شهرين متتابعين كما بين الله ذلك في كتابه الأمين. وإذا عجز في اليوم الحاضر في عهد الوقت الحاضر يتأجل عليه الصوم وحتى يستطيع ان يصوم من دين والصوم دين عليه حتى يستطيع. وليس هناك كفارة الى الصوم بقتل لا هناك الى الصوم عند العجز عن القتل عن العجز.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قبليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدال، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم ارجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفع، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه لمن يحكم عليه المحكم
المحكم.
أي نعم. فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء التحاكم إلى طاغوت أم إلى شريعة؟
أحسن معالي السؤال.
أيه. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدال، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفع، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم أو لمن يحكم عليه المحكم. فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا.
أما النظر في نزاع بين الناس وإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، إصلاح بين الناس مطلوب، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح دائما بين المسلمين، أصلح محرم حلالا أو أحل حراما. فإذا جعلوا بينهم من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينقص أمورهم ويصلح بينهم على سبيل تخفيف الحجة بينهم والنصر عليهم بأن يصلح هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه هذا لا تعترف. مثل ما قال الإمام إسرائيل لما قال يسمى عبد الحكم فقال إن قولي السابق وأتوني وحكمت منه وليس إلى فريقين، قال إني ما أحسن أحد يصلح إلى الناس ويستحيه تخفيف الشر بينهم و ومن أن يستقر بينهم. هذا فيه طيب الشرط أن يكون فيه تحريم لما حرم الله ولا تحريم لما حل الله، إذا كان من باب التخفيف ويتنازل على عيشي ويتنازل على عيشي، يعني إتزال العدوان فأحد ضرب آخر فأثر بينه المصلح والمحكم فيتنازل أو يقضي شيء من المال عن ضربه له وينتهي الأمر فلا يقضي هذا، أو يحرم بينه عن العزم يعني جماعة على ذريعة العجل الذي بحالهم يجمعهم على هذا السن يكون هم يسوق هذا السن وكان عليه يكون الذريعة ويالي على جماعة حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم، هذا لا يأتي في ناس إلى يوم، لأن هذا من باب إكرام المظلوم وإظهار انتصار على ظالم وتنازل الظالم وتسليف بهذه الذريعة كعقوبة له وتعزيز له على ظلمه لإخوانه. هذا مثل ما كان في المال، كان المال يعطيه المظلوم ومن بعض المال يعطيه المظلوم شريحة أو جريمة يجمع فيها أحيانا بلد أو أحيانا قرية أو أحيانا قبيلة يبين لهم أن يراد فلان وأن يحتاج عليه أنا زاد عن هذا الشيء لكن هذا الكلام لكم في أسباب هذا الأمر نحو هذا. أما في رياضة المحكم مال حتى يأخذ منه فهذا محل نظر ثلاث الناس هل يجوز أن يعطى محكم شيء حكم بين الناس لكن مال راس بيت المال هل يجوز أن يعطى من الناس أجازة ثم منع فإذا أعطوا واحدا بينهم لأن يعقلونه ويدعونه يعطوا شيئا عن تعبه ينظر بين مسائله ويصلح بينهم فلعله لا حرج فيه إذا كان شيء مقاربا لينظر بينهم ويصلح بينهم لكن هذا في مقابل تعبه وتعطيله عن مشاغله وعن أعماله قد يكون هذا لا حرج إن شاء الله بما يعلم فيما يخليه يترتب عليه يصلح بينهم من دون تحريم حرام ولا تحريم حلال صلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء او ايجاد كرامه بينه مثلا بها المظلوم او جماعه المظلوم او ما اشبه ذلك من اشياء التي فيها عز المظلوم ونصره واذلال الظالم هذا ما هو هذا هو الله نعم.
الشيخ
بارك
الله فيكم
اذا
كان
الانسان يعني
يعمل حول التصوير واصبحوا يؤولونها الى تاويلات لا ندري عن صحتها ويقولون التصوير الفوتوغرافي جائز ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟
التصوير إن عمته جل واندثر بين الناس وكثر في القارة والقارة فيه لأسباب الإشارة بين الناس كل شيء منكر وينكسر يسر فيه في القارة ويسر أمره في النفوس هذا هو المعروف كل الناس في غلا ولا قوة في نجد ينفرون من الدخان ظهورا حزينا ومن يستطيع أن يخلص الدخان أو يدخل في الدخان ثم بعد ذلك حيث تغيرت الأحوال حتى كثر بين الناس فصار بعض الناس لا ينكره لأنه اعتاده واعتاده جيرانه أو بعض قرابته أو بعض أصدقائه هو منكر هو على حاله منكر ولكن مثل هذه تصيبه بين الناس سولا علم الناس كما قيل إذا كثر الإنسان هذا إحسان كان بعض السلف إذا رأى المعصية دار دما فلما سخف المعاصي صار لا يبذل دما يحصل ويمول بين العادي فلما كثر غيرهم فكان مثله غيرهم ما صار يحس بشيء بعد ذلك لأجل كثرة ما يراها فيصنعها على الحمد لله ويقول فتسكن منها بس يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بين أمره قال إن أصحابها الإسلام يعذبوا يوم القيامة قال فيما خلقتم ولا أشد الناس على الذين كانوا يصلون ويستحيين يرجع حاجه ضعيفه تستحيين يقول بالسته معروفه قال من صبر في الدنيا فمع ذلك صار الناس الآن يؤذنون ويقولون هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي غير داخل التصوير وإنما في التصوير ما يعمد الأيدي باليد وينحت من حجر ومن ذهب ومن كذا ومن كذا ومن خشب هذا هو التصوير أما أولي بالآلة هو إنساك الظل وإنساك الفرقة ولك تصويرا فماذا يكون تصويرا هذه الذات التي في الفرقات أو في أي مكان ليست هي الذات المخلوقة التي من قتلها قتل ومن آلاها عوقب ومن تقط من حقها يوهي بل هي صورة لها في الفرقات لو مزقها إنسان يحب الشيء لو نحاها على الشيء هي صورته عند جميع الناس من رأى قال هذه صورة فلان هذه صورة فلان ما يقول هذا فلان من هذه صورته فبقى في هذه الجميلة هذه الجميلة أو في هذه الخلقة أو في هذا الغنى أو ما أسمى ذلك فالذي نعلم أن يظهر لنا أن هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي لا أهل في النفس ولا أشد بها بالابتلاء به وكفرته بين الناس وفي المحال قد ابتلاء به الإنسان قد ابتلاء به أنا وابتلاء به غيري فطور صورة غير في جلاله ذلك خير من ابتلاء حرام ذلك وهكذا غير ان لا يحل هذا الشيء قد ابتلى بهذه الاجتماعات ان تاخر عنها مصيبه يحب ان يحضرها من شرفه الخير وان حضرها الكريم ان تفعل صورته ويصور وان لم يرضى بذلك خارج من المصائب وان يقول من قال مهلك بصوره وان مصاب الظلم وان ليس ما صاحبها مصورا هذا حمدي ليس بشيء بالمكافاه فقد دخلت هذا الموضوع مع جماعه من اخواني ايضا في نهار وكنا ليس لابد في الرابطه بحسب هذا الموضوع رحمه الله الشيخ محمد الامير السجيطي وكان من اغلب العلم ومن البصائر قلت له
كفر هذا الامر الى الناس فصاروا يتاولون هل بدا لكم بالشيء هل بدا لكم بالشيء ويغير نحن عليه هل بدا لكم في اذاعته شيء او في تحريره شيء فقال رحمه الله ما ظهر من شيء الا التحريض والمنع مثل شيخنا وعمانا الكبير شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم قدس الله روحه ورحمه بحثت معه في هذا كثيرا لان نبتلى به الرابطه بعض الاحيان هل هلك به شيء فاجاب بانه لا يتغير في الحدود وانه فتق المحرم ولك علمه في الجهه مقصود ان هذا علينا الناس الان لا نعلم في تحريم شكا ولكن البلاء والمتحمس ذلك فرق بين الناس سحبه الله بين الناس وصار الناس ابتلوا منهم فاضعوا منهم لا هو التصوير الذي في الزواج هو التصوير المستقل وجود في الثياب هذا غير مستقل انما الليل انا لو صور اما وجود صوره زواج او في اشباه ذلك مما لا يستقل يراه الراي ثم يذهب في اغلاقه هذا لا ليس مصورا انما يسمى رايا لو يراه في جريده او يراه في الماء لا يسمى مصورا ولا يسمى رايا في الصوره لان غد الكلام هذا يسمع الكلام ويسمع الفائده فليس لك صوره في هذه الصوره ثم امر يعني غد قد يسال عنه وهو هل يجوز التصوير لاسباب قد ذكر نجيب العلم المعاصرين انه لا باس إذا دعاك حاجة إليه لاشتباه نفس عين لاشتباه جريمة وضعت على إنسان وخضرت على الجغرس حتى صارت جميلة أو لبلاو الناس يحتاجون إلى تابعية إلى رحلة قيادة وليس في الإنسان حصولها لا بصورة فإنه في هذه الحال كالمكرة إذا خور فسمع معه الرضا بالتصوير ولكنه مكرة إذا خور وهو يعلم أنه يكره لهذا الشيء وان لا يرى بها شيء والمطمئن مطمئن لانه لا يرى بها شيء وانه لا يرى بها شيء ولكن ليبتلى الامتحان له فلا يقول لك لا يحرج ذلك فالمقصود من هذا ان الانسان يعود الى الصوره لمصلحه عامه او المصلحه الاسلاميه فلا يضره ذلك ويرجو ان لا يقنع الاثم في هذه المسائل التي هو في الحقيقه في حكم الطاقه في حكم يكره اليها في التابعيه واشباهها وفي تصميما يخشى شره من المسلمين أو للتعرف على دائره أو ما أشبه ذلك نعم.
سماحة الشيخ كاد قرأت مال 10 مليون وعليه ديون في مقابل تجارته 10 مليون نصف هل تجب عليه الزكاة؟
اختار العلماء رحمه الله في الدين هل يجب الزكاة؟ في السؤال هذا كان عليه 10 ملايين ويجب 10 ملايين أو عليه 5 ملايين ويمت 10 هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل 5 الخلاف مشهور عند العلماء والذي يسقطه ويترجح عندي هو قول جميع أهل العلم أن البعير لا يمنع الزكاة هذا الذي أصيبه وأراه أرجح الأقوال أرجح القولين أن البعير لا يمنع الزكاة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عماله في أخذ الزكاة من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليه الديون حتى تسقطوا عنهم الزكاة أو ما يقابل الدين أو ما يقابل الدين ولو كان الدين يمنع لما جاز ترك الاستصال ولما جاز السكوت عنهم هذا هو الصواب وأما ما يقال مثلا من كان يمر الناس يدعى توقف الزكاة ويقصد ديونهم وأن يكوها هذا محمول على أنهم يكونها قبل كلام الحق يعني يعتنون بإخراج الديون ثم يدخلون الصاهي بعد ذلك هذا لا بأس أما إخراج الديون بعد الزكاة هذا في نظر والأرجح في الأدلة أنه لا وجه له وأن الدين لا يمنع وأن يراد إخراج الزكاة من الموجود عند كلام الحول ولو كان عليه دين والزكاة يزيده الله بها بركة فيزيد الله بها نموا وخيرا ولا تضره شيء تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهره وزكي بها قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين والزكاة نفقة فإنفاقها وإخراجها طهرة له والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى.
السؤال رأيت في كتاب كتب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة، وقرأت في سبل السلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه، أيهما أصح؟
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه، هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه، فمن هنا قال من قال لا ينبغي المسح أو أنه بدعة، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مثل المسح من وجه اليدين بعد الدعاء، وجاءت أحاديث فيها بعض من حديث عمر بن الخطاب الذي أثر عليه السائل، وذكره صاحب البلوغ في آخر كتاب البلوغ إذا بدأت الدعاء في آخر البلوغ، ذكر حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وذكر ضعف إسناده، وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، ثم قال الحافظ بن حجر ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن، فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث في المسح متعددة وأن يسد بعضها بعضها وتدل على أنه لا بأس المسح، وإن شاهد الأحاديث الثلاثة فيها ذلك، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا بأس ولكن تركه أفضل، أما قول بأنه بدعة هو في شدة، فلولا عدم هذا القول، فلولا أن يقال أفضل عدم المسح، وإن مسح بعض الأحيان نظرا للأحاديث التي جاءت في الباب فلا حرج إن شاء الله، لأن مجموعها يسد بعضه بعضا كما قال الحافظ بن حجر ويتقوى حتى يكون مجموعها من قبل الحسن لغيره، والمحتج من عند اهل العلم من الحال اربعه اقسام، الصحيح بذاته والصحيح بغيره والحسن بذاته والحسن بغيره، هذه الاحاديث مقبوله يدخلون بها ويحتجوا بها، اعلاها الصحيح بذاته واعلاها احد الطرق وتعددها وتعددها المتواتر، وادناها الحسن بغيره الذي تعدى طرقه ولكن بها بعض فيشد بعضها دعوى ويحتج بها، وهذا هو الاولى ان شاء الله انه لا باس ان يفعل بعض الاحيان ولا يسمى محرما ولا يقال له بدعه، بل يقال انه مخذول لا ينبغي المراقبه عليه، بل اذا فعل بعض الاحيان من ورد فيه فلا باس ويشرك في الاكثر اخذا بالاحاديث الصحيحه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تاره ويتركه تاره، في الاحاديث الصحيحه كان لا يفعله وفي الحديث الاخرى فعله، فلعله فعله بعض الاحيان فعرف فضلته من نقل هذه الحديث الضعيفه، وتركه في الاكثر فنقل اصحاب الحديث الصحيحه ما نقلوا من عبد الفعل عليه الصلاه والسلام، وهذا هو الجامع من الروايات، والله سبحانه وتعالى على العموم.
هل يرى سماحتكم بان وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل التتار بغداد؟ ارجو المقارنه بين الوضعين جزاكم الله خيرا.
المقارنه لا صعوبه، تحتاج الى عنايه في احال في وقت قتال التتار في بغداد عن 56 و600، ولا شك ان المسلم في الجمله ذاك الوقت احسن من حالنا في الجمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال ويولي بعده شر منه، ولا شك ان المسلمين في الجمله ولا في بغداد ولا أصير المسلم في الجملة في بغداد وغيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في الجملة، لكن لا يلزم أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال في بغداد ذاك الوقت، لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في بيت من يصفها العقيدة والسلام والبدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك والخوارج هناك، أو بسبب صلاح العقيدة سيدة الشيخ محمد رحمه الله ومن انتشر بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة انتشرت دعوة السلفية وسادت بينهم التمسك بالسنة وإخلاص الله في العبادة، هذه في بعض الأحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان أحسن من حالهم في بغداد أو في مكة أو في مصر في أزمان المضر وفي قرون المضر، لكن في الجملة المسلمون في كل زمان حالهم أحسن إنا بعدهم في الجملة، لكن مثل جهة التفصيل والدهر نفحات وفجوات وفي وجود دعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الدهر المتأخر أحسن من حالها السنة المتقدم كالاستثناء من الحديث الآن. وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن الزبير. نعم.
هذا سؤال يقول: أنا شاب في مقتبل عمري وبالطبع أفكر في الزواج لأعطم به نفسي وأحسن به فرجي، لكن يوجد في القبيلة التي أنتسب إليها عادة تزعجني كثيرا وأشك في صحة الزواج مع وجودها رغم محدودية الثقافة الإسلامية، وتلك العادة هي أنهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح إلا أن يزوجهم أخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا. والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج سينجر إلى زوج الرجل إلى زواج الثاني الذي لم يكن الخلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته. يعني
هذا معروف يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حديث عمر وحديث جابر ومن أحاديث أخرى دلت على النهي عن نكاح الصغار وأنه لا يجوز. واختلف العلماء فيما إذا سمي مهرا كاملا هل يجوز وما يجوز، فذهب بعض أهل العلم إذا سمي مهرا كاملا وصار بيض النساء أنه لا بأس وأن يصح ويصح شرطه، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح حتى ولو سمى مهرا كاملا من العادة فإنه لا يصح، لأن الرسول نهى عن الصغار مطلقا ولم يشرط عدم المهر أو وجود المهر، فنهى عن الصغار وقال الصغار أن يقول الرجل للرجل زوجني لكت وزوج لكي أو زوجي أختك وزوج أختي كما في الصحيح حديث أبي هريرة. وهكذا حديث عمر وجابر النهي عن الصغار وقال لا صغار في الإسلام. أما قوله حديث عمر أي الصغار أن يقول زوجني كذا وليس بينهما صداق، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع مولى بن عمر كما اتفق عليه الشيخان، وقال قوم إنه من كلام مالك. وفي كل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتهى كلام النبي عند النهي عن الشغار، أما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأمر، وإنما فسره إلى حديث أبي هريرة بقوله والشغار أن يقول الرجل زوج لكت وزوج لكي وزوج أختك وزوج أختي. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بلسان جيد أن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إليه من المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وشفق فقد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية ليفرق بينهما فقال بكتاب هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله معه صغارا وإن كان يسمى صداقة أخذ بالعلة، والعلة هي أنه وسيلة إلى إنجاب النساء وإلى ظلم النساء، هذا هو الأصل. يعني الصغار وسيلة إلى ظلم النساء والعدوان عليهن وحبسهن لأجل مصالح الأولياء، كل واحد يحبس بنته وقته حتى يحصل لولد أو لا يسرقه، هذا من الظلم. فلا يجوز الصغار مطلقا ولا يسمى مهرا، من الواجب يتزوج من شرط زوجة أو بنت، هذا هو الواجب. فالشاب السائل سوف يجد إن شاء الله من لا يستطيع هذا الشرط، إن اجتهد على صدق سوف يرزقه الله قوما لا يستطيعون عليه صغارا إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين السذج وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحجر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا.
هذه بقية في الجاهلية، هذه القومية والوطنية بقية في الجاهلية، وكتبت في هذا رسالة سميتها نقد القومية العربية على رؤية الإسلام الواقع، فطبعت عين مرة، وكذلك أخونا الشيخ العلامة محمد أحمد التاكيري كتب في كلام في هذا القومية الإسلامية أو النواقض القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من البدء إلى القومية والقبلية ونحو ذلك، قال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. فالحاصل أن ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار ولكن يقول يا للمهاجرين. وهي وهي كلمات إسلامية. قال أبي دعوة جاهلية وأنا بين أنفسكم دعوها فإنا ممكن. فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية. يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام. هكذا ينبغي بين المسلمين. يا أخي يا عبد الله يا فلان، تكون الدعوة بالإسلام يا عباد الله يا أنصار الله، أيها المسلمون أيها المؤمنون، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام. هكذا. نعم.
الآن لقد قام رجل بتربية بنت من صغرها لوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا، مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا.
من ربى بنتا ليس لها من ربيها لكونها ناسب أمها أو وجدها في الطريق أو في المسجد نقيطة أو ما أشبه ذلك، من رباها فلا يحسن وله أجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون محرما لها، بل له أن يتزوجها ولا تكشف له، ويجب أن تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب أن تحتجب عنه ولا تعتبر بنت له ولا أخت له ولا بنت أخ ولا بنت أخت، لا تعتبر محرما له، بل يعتبر محسنا ومعجورا ومشكورا، ولكنه ليس بمحرم. يجوز له أن يتزوجها ويصل المحكمة إذا لم يكن لها ولي، ولها وعليها أن تحتجب به إذا كبرت، عليها أن تحتجب كما تحتجب عن الآخرين من الناس. والله ولا أعلم بهذا النزاع، هذا قول أهل العلم قاطبة، هذا كبد من أهل العلم لا أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم. وهكذا من أنقذها من غرق أو من نار عند بعض العامة، يقولون إذا أنقذت المرأة من غرق صحت في جبين أو في النهر أو في البحر فأنقذتها صارت محرما لك، هذا غلط. كذلك لو أنقذها من حرير أو من أعداء خصوص ما تصير محرما لك، مشكور مأجور مأجور عند الله لكن ما تكون محرما لك، بل هي على حالها، كانت محرم في محرم وكانت الجبيه هي الجبيه، لا يجعلها هذا الحادث محرما، لكن الجبيه لا يقضي محرم، يحتجب عنه وله نكاحها وان كان انكبها وان كان راى عورتها، فتسقط في الماء فتظهر عورتها وراها، ولو راى عورتها عليه رب البصر، ومع ذلك لا تكون محرما لها ابدا ولو اخذها مكسوفه. نعم.
لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني. أرجو من سماحة الشيخ إفتائي فيما أنا فيه، علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم.
الناس هو الطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوها أو سكران لا عقل له فالطلاق يراه، وهكذا لو غضب غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر بما وقع عليه فالطلاق غير واقع. الحال الثاني اشتد به الغضب جدا ولكن معه بعض الشعور، تأتي بسبب النزاع والملاعنة والمساكنة أو إمساك هالة وكهنك هالة أو ما أشبه هذا، يشد معه غضب ولا يذكر نفسه، بل يكون أشبه بالمجنون ويطلب إلى المجنون من الصاحي، وهذا لا يقع طلاق على الصاحي أيضا، لأن شدة الغضب جعلته في حكم غير العقلاء، فجعلته كالمضطر وكالمكره الى انقاذه من هذه الحاله في الطلاق. الحال الثالث ان يكون سليما ليس به عله او غزال، لكن له غضب خفيف لم يغزله، فهذا يقع طلاقه باجماع. نعم.
هل يحرم لبس خاتم الفضه ام لا؟ جزاكم الله خير.
خاتم الفضه مباح للجميع للرجال والنساء، خاتم الفضة مباح للجميع، كان الذي يتحكم الفضة على قدرته والصحابة، وأما خاتم الذهب فلا يجوز بالرجال ولكن يجوز بالنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم بالذهب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم الذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدهم إلى جرة من النار فيضعها في يده، حتى خاتم الذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصة، على الذكور وليس الصغار.
سائل يقول: هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب مسلم، قد استباح أرواح المسلمين وهتك أعراض النساء المسلمات ونهب الأموال وعاش في الأرض فساداً، وبعض حكام الدول الإسلامية يدعمونه سياسيا وإعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذا محل نظر. من كان أدنى من هذا، من كان أدنى من هذه الحالة، لا يزدع من غير المساعدة على الباطل، ولا كان أقل من هذا. المساعدة على الباطل لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو وثني، ودعا لحاجة إلى أن يعطى مالا ليجزع شره على المسلمين، جاز ذلك بشرط أن القصد دفع الشر على المسلمين، لئلا يتعدى عليهم بظلمه ورسله، وليس عند المسلم طاقة لحربه وجهاده. أما يدعم بمجرد أنه أمير البلد ويفعل هذه المفاعيل، لا يدعم، بل يجب الإنكار عليه، ويجب قتالهم إذا مع القدرة على ولاة أمر المسلمين حتى يرجع إلى الصواب، وحتى يحترم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. فالحاصل أن هذا في التفصيل وليس على هذا الإجمال، ولكن نعلم في الجملة أنه لا يجوز التعاون على إثم العدوان، ولا يجوز دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك وأن يجاهد حتى يرجع إلى الصواب. إلا أنه قد تقع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال استطاع أثرهم زاد ذلك لولي الأمر، بشرط أن يكون الدافع هو المصلحة العامة الإسلامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية على مكة في عام 6 من الهجرة صالحهم على أمر فيه غضب على المسلمين من المصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يكتب رسول الله بل يكتب محمد بن عبد الله، وافق ويكتب محمد بن عبد الله، وصالحهم على أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اكتب بسمك اللهم المصلحة العامة، وصالحهم على أن من جاء مسلما يرد إليه، ومن جاءهم مما لا يردونه إلينا وافق على ذلك حتى شق هذا على المسلمين، ثم خضعوا لأهل الله ورسوله وآمنوا بأنه مأمور من عند الله وأنه لا يفعل الحق ولا يقول الحق عليه الصلاة والسلام، فقال في العقل حميدة وسماه الله فتحا، فصار سببا لإسلام الناس ودخوله في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي هي غبارة إذا رآها ولي الأمر لمصلحة عامة للمسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلب المسلمين الآخرين أو لأجل الدخول في الإسلام أو مصالح أخرى من مصالح المسلمين، لا لأجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الدبل، بل لأجل مصلحة عامة للمسلمين، فلا بأس في ذلك.
السؤال الأخير يا أخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة. السؤال الأخير يقول: لي والد طاعن في السن وعمره تجاوز 90 سنة، وهو مفرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء، فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء، مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا صار هذا الشيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور، من تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول، فلا صوم عليه ولا طلب لا يعطى ولا صوم عليه ولا صلاة عليه، يختل اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن وأن عقله معه محفوظ يحفظ ماله يحفظ كلامه، فإنه يحب الصوم يصوم ولا يمنع، وإن شق عليه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وغيره، عن كل يوم مسكينا لكن عقله معه وشق عليه الصوم، وان احب ان يصوم ولا يمنع الاولاد يصوم ولا حرج عليه، ويصلي على قد حاله على جنبه العجز عن القعود او مستلقي العجز على جنبه يصلي على حسفاله بالنيه وبالكلام، كما قال النبي حديث عمران بن حصين عند البخاري: صلي قائما فاذا استفى قاعدا فاصرف على جنبه، اخرجه البخاري الصحيح. وزاد النسائي: فإن لم يستطع فليستلقيع ويصلي على حسب حاله بالكلام والنية وبحسب المستطاع، هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك إن استطاع الصوم، ولو أنه من 100 عام أو 100 عام استطاع وصوم، وإن لم يستطع الصوم وأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن اختل عقله وظهرت من الأمارات الدالة على أن عقله قد اختل، فإنه لا صوم عليه ولا صلاة عليه، ويلحق بغير المكلفين وفي عقله عن 3 هذا من العقل المجانين، يصل عقله بالحرص وطول الحياة، وصل عقله بأشياء أخرى، فإنه يكون حكم غير مكلفين
للمجانين والمعاتين الذين لا عقل لهم ولا لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وطال في عمركم وبارك في اوقاتكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا ان نعلن للجمهور والاخوه الحضور ان معرض الكتاب والشريط الاسلامي سيفتح يوم الثلاثاء 13/9 في المعهد العلمي بالطائف، يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدا من بعد صلاه العصر من الساعه 5:30 الى الساعه 1 ليلا.